القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع ميزان القرآن والسنة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ليلة العيد ليلة مباركة كانت الأعراف اللي احنا لما نشأنا انه دي ليلة عربدة ولما بدأنا نفهم في الدين طلعت ان دي ليلة طاعة خاصة وليلة عبادة خاصة هذا الأمر نفهمه ونناقش مع بقية الموضوعات مع ضيوفنا الكرام المميزين اللي بنقول لهم جزاكم الله خيرا ان انتوا تركتوا الراحة والأسرة في ليلة العيد وجيتم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جزاكم الله خيرا نبدأ من اليمين أستاذنا الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الفقي مرحبا بك
أهلا فيك
أستاذ الدكتور محمد أبو زيد الفقي مرشح يعني ناوي ان شاء الله ومصر
مصمم
على رئاسة الجمهورية ربنا يعافيه ويعافينا
يا رب
الاستاذ الدكتور محمد ابو زيد الفقي عميد كلية الدراسات الاسلامية سابقا مرحبا بحضرتك
أهلا.
شرفنا ايضا الدكتور مجدي قرقر مرحبا بيك دكتور مجدي قرقر انت ما انتش ناوي انتخابات مالكش في الانتخابات
الشعب ان شاء الله
الشعب
ان شاء الله
في اي دائرة
الدائرة الثانية مدينة نصر ومصر الجديدة ودائرة كبيرة
طيب ربنا يوفقك ان شاء الله
ان شاء الله
مشرفنا ايضا الدكتور انور عكاشة مرحبا بيك
شكرا يا فندم
دكتور انور عكاشة جاي بثوبه الجديد اليوم بعيدا عن البدلة والشياكة ليلة عيد بقى كل سنة وانت طيب دكتور انور عكاشة مفكر وداعية اسلامي واحد مؤسسي جماعة الجهاد مرحبا بحضرتك
شكرا
مشرفنا ايضا المهندس اسامة عبد المنصف مرحبا بيك مهندس اسامة عبد المنصف الامين العام لحزب النور بالمنوفية ومرشح عن حزب النور لمجلس الشعب في المنوفية مرحبا بحضرتك شرفنا ايضا حبيبنا الاستاذ صلاح عبد المعبود مرحبا بيك استاذ صلاح عبد المعبود المبتسم دائما ربنا يبارك فيه داعية ومرشح عن حزب النور لمجلس الشعب مرحبا بحضرتك وربنا يكون في عونك نبدأ دكتور محمد بعد ما هنظبط النية وصلت النية انا وحضرتك وضيوفنا وجميع المشاهدين احنا في مجلس علم بنبحث عن المعروف ونتحرى المنكر عشان ما نعملوش وعاوزين نستفيد من ليلة العيد ويوم العيد في ميزان القرآن والسنة تنصحنا حضرتك وضيوفنا ايه البرنامج العملي اللي ننفذه في ليلة العيد ويوم العيد
والله الحقيقة في اللي بيحصل الايام دي بيفكرنا بقول الشاعر بأي عيد عدت يا عيد لأمر مضى أو أمر فيك تجديد على كل حال لو نحينا هموم النفس شوية نقول أن العيد له في القرآن منزلة وفي السنة منزلة وعند علماء النفس أيضا منزلة لكن الثلاث حاجات دول بيجتمعوا على حاجة واحدة أنه بيحصل تفريج للنفس البشرية يعني تنتقل من حالة التشدد او حالة الانطواء او حالة الانعزال الى حالة الانفتاح على الاخرين بحكم الفرحة اللي هي موجودة ولذلك انا هبعت ثلاث اضافات او ثلاث برقيات اول برقية للاخوة اللي بيمثلوا الطيارات الاسلامية جميعا بدون النص على اي حد الان اصبح واضح بعد وثيقة الدسيسة بتاعت الازهر والوثيقة الخبيثة بتاعت علي السلمي اصبح واضح من الان ان في جيش من الاشرار في الخارج بيعمل على دفع البلد دي خارج جاذبية الاسلام وفي اشر منهم داخل البلد بيحاولوا برضو يلعبوا بالنار ويعملوا مشاكل ضخمة جدا. الان انا بطلب من اخواننا اللي بيمثلوا الطائرات الإسلامية وراهم الشعب المصري كله الحمد لله ان نبتعد بقى عن الهجوم والتجريح والاخطاء في حق بعض. يعني مفيش سلفي عاوزه في مصر يهاجم واحد صوفي ولا واحد صوفي يهاجم واحد سلفي. ومرورا بقى بالاخوان الاسلاميين والجهاد والجماعة الاسلامية لان الامر الان اصبح الخصم متخندق ومعاه سلاحه ومعاه فلوسه وجاهز انه يعمل اي حاجة في البلد، واحنا عاوزين نتجمع عشان مصلحة البلد مش عشان نخوف حد. فانا بارجو من كل عالم من علماء السلفية انه يأجل شوية او يتنازل بفرحة العيد والنور اللي هيغمر قلبه الليلة دي ان شاء الله وبكرة، انه يأجل الهجوم على اي مسلم بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله مهما كانت نوعيته. وانا بقول من القناة العظيمة ديت انه لو اي سلفي هاجم صوفي او اي صوفي هاجم سلفي انا اللي هتصدى له بقى على الهواء. كويس، مش عاوزين نهائي. وبعدين في الانتخابات الان برضو حصل نوع من التقوقع او التمحور حوالين الـ هل دول مسلمين او غير مسلمين. ما عادش حد يبص للنور ولا العدالة والحرية ولا الحاجات دي كلها. البلد خدت شكل ده طيار عام بكل اشكاله، نقرب منه ولا نبتعد، وشكل تاني في الناحية التانية برضو ده طيار. على كل حال رجاء لاخواننا العلماء من جميع الطوائف انه ما يتسامحوا مع بعض لان المسألة خطيرة، وما ينوح في الافق لا يبشر بخير على الاطلاق. فعاوزين دول. الحاجة التانية انا بقول ان هؤلاء الناس هم شموس الارض، يعني هؤلاء الناس المتدينون هم شموس الارض التي تشع نورا على السماء. فدول ما يصحش يكون بينهم صراع في وقت الحرب. ان الله يحب الذين يقاتلون في
سبيله. الاولى عشان احنا كده
طولنا. عاوز اقول ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، يعني كانهم بنيان مرصوص. فاحنا عاوزين البنيان المرصوص ده يبقى كله بقى طوبة سلفية على طوبة صوفية على طوبة اخوان مسلمين على اي حاجة عشان تصد بس الغزو اللي جاي، لان ده موضوع انا بشتغل فيه بقالي 25 سنة والنتائج الان كارثية وخطيرة جدا. البرقية التانية عاوز اقول لاخواننا المزارعين ما تنسوش ان فاضل 11 يوم في زراعة القمح. فزراعوا القمح عبادة. انا وزعت الفاكس على الدولة كلها دلوقتي، ايها السادة ازرعوا القمح عبادة.
هنبقى نرجع تاني لموضوع القمح.
لا عاوز اقول زراعة القمح لا يعني اهم من العشرة دول ومن اللي حصل فيهم من اعمال صالحة.
هنرجع ليه
زراعة القمح.
هنرجع ليه
النقطة الفاكس التالت بقى ده او البقية التالتة لعلماء المسلمين والمهتمين بالشأن الاسلامي. لم يتفق حتى الان على ان الاحاديث الصحيحة اللي وردت في العشر الاول من ذي الحجة، انما هناك خلاف شديد جدا على ان هم العشر الاواخر من رمضان وبعض الناس يقول العشر، واللي عاوز يرجع لكده يقرا تفسير والفجر وليالي العشر.
العشر عدت
عند الامام الناس. لا انا بقول ليهم مش العشرة، بقول لان هم تسعة بس. فالرأي الاغلب بيروح لرمضان للعشر الاواخر من رمضان. على كل حال دول ثلاث فاكسات على الفاكس بس. انا عاوز اقول ازرع مساحة ولو نص متر قمح واعمل صالحات في العشر دول، يعني يبقى طريقك سالك عند الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خيرا.
دول ثلاث دقائق.
ننتقل للدكتور مجدي قرقر، عاوزين نتكلم عن العيد والتعيد. الدكتور محمد انا عارف بيبقى عنده موضوعات ضغطة في دماغه هي بتضغط وتطلع غصب عنه يعني. نعود للعيد وليلة العيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. هي معاني سريعة. يعني اولا ما اجمل مسائل الحرية. اليوم قبل ان اتي للبرنامج كانت هناك مسيرة انتخابية، فكانت المسيرة تهليلا وتكبيرا وفرحة بالعيد. يعني مضت 30 عاما كان من الصعوبة بالامكان ان نحتفل في ليلة العيد في تجمعات كبيرة في ان نحيي ليلة العيد، فانتهزناها فرصة باحياء ليلة العيد اليوم. هذا العيد مليء بالمعاني الكبيرة. المعنى الأول بالقطع هو معنى التضحية والفداء. المعنى الثاني هو في قضية الحرية، والحرية أعظم ما تكون في العبودية لله سبحانه وتعالى. يعني عبودية سيدنا إبراهيم وطاعته لله سبحانه وتعالى واستجابته لذبح ابنه إسماعيل عليه السلام، هذا معنى من معاني الحرية. ومن يطيع الله سبحانه وتعالى يشعر بالحرية في مواجهة أي معبود سوى الله سبحانه، أي عبد سوى الله سبحانه وتعالى. المعنى الأخير هو معنى الوقوف بعرفات، هذا المعنى الجميل، وأن وحدة المسلمين أصل هذا المؤتمر على جبل عرفات، هو أعظم مؤتمر وأكبر مؤتمر يشهده العالم سنويا، يحضره 4 مليون أو 3 مليون، يحسدنا عليه الأعداء، ولو استطاع الأعداء أن يمنعوا عنا هذا المؤتمر لكنهم لن يستطيعوا، لأنه استجابة لدعوة سيدنا إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام.
شكرا دكتور مجدي، جزاك الله خيرا. ننتقل للدكتور أنور عكاشة ونشوف ينصحنا إيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: أيها الناس، أتعلمون أو أتدرون ما هو شهركم هذا، وأي أي شهر هذا، وأي يوم هذا، وأي بلد هذا؟ قالوا: نعم، هذا شهر يوم الله، يوم الله يوم حرام، وشهر حرام، وبلد حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم. نتكلم اليوم عن العرض. الرسول قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. حرام، فمن أنا أركز اليوم على العرض، لأنه الحملات الانتفاضية يستريح الناس فيها أعراض بعضهم بعض المسألة، ولذلك فإن العرض حرام، ويجب أن تكون حملة إسلامية وانتخابات إسلامية نظيفة حتى في حالة التنافس. والتضحية، حينما قال إبراهيم عليه السلام كما روى القرآن: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين. تعالوا نضحي بأهوائنا، وتعالوا نضحي بذواتنا، وتعالوا نضحي بحاجاتنا الخاصة لصالح القضية الإسلامية الكبرى ولصالح الإسلام. لأني سأذكر حضراتكم، وأعتقد أن أن جميعكم عاشوا هذه المرحلة. الرئيس السادات في 20 أغسطس 1981 قالوا أنه مريض وذهب للعلاج إلى أمريكا. عاد يوم 31 أغسطس، وأعلن في اليوم التالي أنه سيعلن القرارات، وهي قرارات سبتمبر الذي اعتقل فيها أكثر من 1500، وكان في هناك قائمة أخرى 7500 قرارات مشؤومة التي أدخلتنا في نفق مظلم. السلمي قال أنه مريض وذهب ليعالج في أمريكا وعالج في الغرب، ثم عاد ليعلن الوثيقة التي نعاني منها الآن. وهذه الوثيقة، وقد قرأت بنودها، وأخطر ما فيها تشكيل اللجنة التي ستقوم على وضع الدستور، 80 من اختصاص المجلس الأعلى والحكومة وإلى آخر، و20 من اختصاص المجلس المنتخب في أي انتخابات وإيه لجنة هذه الانتخابات. فما لم يتجبه الإسلاميون، ما لم يتجبه الإسلاميون، ما لم يتجبه الإسلاميون بكل توجهاتهم وكل انتماءاتهم في وجه هذه الوثيقة حتى لا ترى النور، فلا كانت الانتخابات ولا كانت السياسة. لأن هذا الأمر لو نفذ فعلى مصر السلام. كما أوجه حديثي إلى المجلس العسكري والحكومة والسلم وما إلى ذلك، إن أهم ثمرات وأهم نتائج ثورة 25 يناير أنها قضت على فكرة قيام جماعات تحمل السلاح. لأن أنا أحد مؤسسي جماعة الجهاد، أسسنا الجماعة على حمل السلاح في مواجهة طواغيت ومواجهة علمانية ومواجهة محاولة فصل الدين عن الدولة وتنحيف الشريعة. وقد قامت ثورة 25 يناير لتعطي الحريات لكافة الاتجاهات الإسلامية وغير الإسلامية. فإذا ما عادت مصر علمانية مرة أخرى وأصبح على الوضع الذي نصت عليه وثيقة علي السلمي، فستدخل الدولة وستدخل مصر حقبة مظلمة في تاريخها، تنظيمات سرية وعمليات إرهابية لأنها لن تترك مصر بأيدي العلمانيين بأي حال من الأحوال، وإلا إذا كانت هذه إرادة الصناديق. فإذا ما كانوا قد ارتدوا الصناديق فيصل وحكم، فعليهم أن يعودوا إلى مبادئ الدستورية وإعلان الدستور الذي أعلنه المجلس العسكري فيما بعد، ويكون سلطة وضع الدستور من اختصاص مجلس الشعب وحسب. ويجب أن لا يكون هذا الأمر محل تفاوض ولا أنهم يتنازلوا أو يعدلوا أو ما إلى ذلك، لا لهذه الوسائل ولا لهذه الأمور كلها، لأن هذه سرقة ثورة، وإذا ما تمت فإني أدعو الجميع إلى ثورة أخرى، ولكن لا أحد يدري طبيعة هذه الثورة، لا أحد يدري طبيعة هذه الثورة، ولا أحد يدري النفق الذي ستدخل فيه الدولة، وربما هم أرادوا ذلك. من الذين أرادوا ذلك؟ الذين يقفون والذين ذهب السلم ليتعالج عندهم وليضع هذه المبادئ. ولذلك أقول للسلم توحدوا، دعوا الرايات ودعوا المسميات ودعوا الانتماءات، وليكن انتماؤكم للإسلام ولمصر حتى تمر هذه المرحلة، لا تمنحوهم أي فرصة، لا تفاوضوا على مادة 10 ولا مادة 9 ولا مادة 1 ولا مادة 2، قولوا لا لهذه الوثيقة، لا لهذه المبادئ، ونعود إلى الإعلان الدستوري مرة أخرى ونقول هذا هو الطريق. إذا فعلتم ذلك كنتم مخلصين للإسلام ومخلصين للبلد، وإن تخاذلتم وتفاوضتم على مادة أو على عبارة أو على ما إلى ذلك فإنكم لا تدرون ما سيصنع بكم فيما بعد. والله يوفقنا إلى كل خير.
جزاك الله خيرا. عيد سعيد.
ربنا يكرمك.
ان شاء الله ده انت يعني عيد شديد، عيد شديد مش عيد سعيد.
ده الحبيب حيران يا دكتور.
باي عيد لو انت
وقد ضربت برأسها ولا يستحون.
جزاك الله خيرا. مهندس أسامة، الدكتور أنور قال عاوزين نتجبه عشان الوثيقة دي لا ترى النور. شكله بيعمل دعاية مضادة ضد النور.
لا
ده حاجة كويسة،
ان
النور ما يشوفش الوثيقة، ده حاجة كويسة ان النور ما يشوفش الوثيقة.
نشوف نصيحتك لينا في اليوم العيد، وان شاء الله تكون يعني مش من ماركة نصايح السياسية دي، عايزين نصايح كده يعني روحية شوية، عايزين شوية مشيخة في البداية
او براحتك
او براحتك اتفضل.
وصوفية امتي الجهاد،
ربنا يرزقنا الجهاد المقبول ان شاء الله،
الجهاد ونسخن بعد كده
عشان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. الحلقة من اولها يعني ستكون ساخنة شديدة في السخونة وليست ساخنة، ويعني يمكن هو ده من الحاجات اللي هو يعني مثير الفتنة، يعني يريدون ان يحققوها ان الامور يعني تتنامى بشدة الى ما هو اسوأ، وان البلد تدخل في دوامة من الفتن واسرع. نرجع للعيد، نقول يعني تمثل أبيات من الشعر ذكرهم الحافظ ابن رجب في لطائف المعارف، فقال يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جثوما ولقد سرتم جثوما وسرنا نحن أرواحا، إنا قعدنا على عذر ومن أقام على عذر كمن راحا. فيعني من حكم التي من أجلها شرع الله عز وجل أفضلية أو فضل الله عز وجل العمل في أيام العشر على سائر الأيام، قالوا أن من هذه الحكم أنه ليس يستطيع كل أحد أن يحج إلى البيت الحرام، وإن استطاع كل الناس أن يحجوا إلى البيت الحرام فلن يستطيع ذلك في كل عام، فلذلك شرع الله عز وجل موسما مشتركا للحجاج وغيرهم يتزودوا من الأعمال الصالحة. فنقول إن دي فرصة الله عز وجل لا يحرم أحدا من الفضل والثواب، ففرصة لمن جلس في بيته ويعني له عذره في عدم السير إلى الحج أن يكثر من الأعمال الصالحات في هذه العشر. ونقول إن أعياد المسلمين تختلف عن غيرها من الأعياد، في أنها طاعة لله عز وجل. يعني الأعياد من الشعائر المميزة لكل دين، من أظهر الشعائر اللي هو العيد. فالإسلام دين العبادة ودين الطاعة لله عز وجل، دين العبودية لله سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتجد عيد الفطر أو عيد الأضحى يعقب طاعة الصيام أو فريضة الحج، ثم يبدأ هذا العيد بصلاة العيد. فأعياد المسلمين طاعة لله سبحانه وتعالى. فلذلك نقول إن الفرح والسرور في العيد لا يكون إلا بما شرعه الله عز وجل لعباده من الطاعة. إن البعض قد يتصور إن ما ينفعش يفرح إلا بالمعصية، يعني إن هو يفرح بالطاعة ما ينفعش، يعني هينفع مثلا إن هو يفرح من غير موسيقى، ويفرح من غير تبرج، ويفرح من غير اختلاط، ويفرح من غير كذا. نقول إن هذه الأمور وإن أدخلت السرور على القلب ساعة فإنها يعقبها حزن طويل. فوصيتي لإخواننا بأن يجعلوا أعيادهم طاعة لله عز وجل.
جزاك الله خيرا. شكرا أستاذ أسامة. نختم مع الشيخ صلاح عبد المعبود، وفكرنا كده بالسنن عشان انتوا كلكم سياسة كده.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يعني بداية أذكر إخواني أن هناك أحاديث جاءت في فضل إحياء ليلة العيد أو ليلتي العيد، وكل ما جاء في إحياء ليلتي العيد بين الضعيف والموضوع، لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في فضل إحياء ليلة العيد. حديث من أحيا ليلة العيد أحيا الله قلبه يوم تموت قلوبه، والحديث الآخر حديث بين الضعيف والموضوع، هكذا حكم عليه علماؤنا علماء الحديث. فلكن المقصود من ذلك أن سمعت بعض إن في المساجد يجمع الناس ليلة العيد يحسن يصلوا صلاة قيام ليل، يجمع الناس في هذه الليلة، وهذا لا صح ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصد نحن يا جماعة عاوزين نفرح، العيد ده فرحة، العيد فرحة، وفوزت الكبت اللي احنا فيه والتوتر اللي احنا عايشينه، وكلنا قلقانين احنا رايحين فين وجايين منين، البلد راحة فين وجاية منين، مفيش صورة واضحة لبلدنا مقبلين عليها. لكن لازم نفرح، ننسى همومنا شوية ونفرح دي من دولة، نفرح بالعيد. ربنا ده انا منحة لعيد الاضحى ان احنا نفرح فيه، نفرح بطاعة الله سبحانه وتعالى. من ان ترى اعياد المسلمين دايما تأتي بعد موسم طاعات، عيد الفطر يأتي بعد موسم رمضان بعد الصيام، وعيد الاضحى يأتي بعد يوم عرفة موسم طاعة. اذا لابد ان الانسان يفرح، لان دي افراح بطاعات وبعبادات. ثانيا، سنن كثيرة لابد ان نتعلمها وان نعلمها في العيد. العيد من سننه وادابه الاغتسال للذهاب من العيد، الواحد يغتسل قبل الذهاب الى المصلى، وبيرتدي اجمل الثياب، ويكون في اكمل صورة، يلبس لبس جميل ويتطيب ويتعطر يخرج الى المصلى. من السنة كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج لصلاة العيد في الخلاء في مكان فسيح خارج المسجد، يجمع كل الناس، يجمع معظم المسلمين، حتى النساء، حتى الاطفال، حتى الحيض من النساء، كنا يخرجنا الى المصلى يشهدنا الصلاة، لا يصلينا لكن يشهدنا الصلاة. العيد اجتماع للمسلمين في مكان واحد، اظهار للقوة وللشوكة. العيد ايضا من ادابه وسننه نحن الذهب من المصلى، يذهب من طريق ويرجع من طريق اخر. ايضا من اداب العيد ومن البدع المحدثة في العيد ان بعض الناس يمر على المقابر بعد الصلاة، يطلع من صلاة العيد الى المقابر، والنساء يذهبن الى المقابر، وهذه بدعة محدثة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج من بيته الى المصلى ومر على المقابر على البقية، ولا يدخل، لا هو ذاهب ولا راجع. اذا ليس من السنة بل من المحدثات ان الواحد يروح بالعيد يعيد في المقابر في التراب مع فلان او علان، وهذه صور منكرة. ايضا العيد فرصة نفرح، يعني تاخد زوجتك واولادك خرجوا تتفسحوا، تروح مكان فسيح، تشم هواء، تغيروا جو، تعال تفرح، تتبسط، تلبس ملابس جديدة، يبقى معاها فلوس جديدة. فرصة يا جماعة ان احنا ننسى همومنا شوية، والعيد ده فرصة للتقارب وللالتئام بيننا. يعني اللي هاجر حد من اقاربه يرجع ويصل الرحم، اللي زعلان مع والدته وزعلان مع والده، زعلان مع حماته، زعلان مع حد من اقارب زوجته، يرجع ويصل العلاقة بينهم. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الوصل بالمكافئ، ولكن اذا قطعت رحمه وصل. فرصة العيد ان احنا نتواصل ونصل الرحم، وانا بر الوالدين، فرصة ان احنا نتقارب مع الجيران، فرصة ان احنا نتقارب مع اخواننا واحبابنا، فرصة لضبط النساء. النساء في العيد دي زيارات، ترى النساء يجلسنا مع بعضهن البعض وتكثر الكلام، والكلام الباطل وحب الباطل وغيبة ونميمة. لا يا اخوات، الامر مش كده. العيد فرحة، نفرح بطاعة الله سبحانه وتعالى، ربنا تقبلنا جميعا.
جزاك الله خيرا. اذا يا اخوان المشاهدين، عاوزين ليلة العيد اذا مش قادرين نعمل فيها طاعات ما نعملش فيها معاصي، ويجب الا تخلو من طاعة شأنها شأن كل الليالي، ونوع من انواع الشكر ربنا بيدينا نعم ان احنا نقابلها بالطاعة وبالاعمال الطيبة. احنا عندنا دكتور محمد مفهوم الفرحة والعيد، انا بشعر احيانا انه انتوا يا جماعة يا مشايخ يعني مش عاوزيننا نفرح، يعني عاوزينها كآبة شوي. سيبنا اتكلم بلسان عوام بيقولوا يعني انتوا تقولوا مفيش غير عيدين
او الاعلام بيروج.
طيب هنشوف
هنشوف برنامج النهاردة هيبقى ماشي ازاي.
لا لا، دي فرحتنا اللي احنا
ما هو يعلقكم المفهوم الفرحة. جماعة الخواجات العيد عندهم بيلبس زعبوط وبيرقص وبيشرب خمرة يعني في اختلاط جميل، يعني شيك كده حلو ممتع، وانتوا تقولوا لنا مفيش غير عيدين اتنين، وهم عاملين كان من اول امبارح يوم 4 عيد الحب المصري بتاع مصطفى امين وعلي امين. والناس ما بتصدق تلاقي فرصة تخترع عيد حب، عيد جديد، وتعمل عيد وهكذا.
اي نعم.
انما انتوا تقولوا لنا ان هم عيدين وشكرا، وفي العيدين دول الضوابط الشرعية. اوعى بقى، ده حتى الناس بتروح المقابر فسحة، هم بيروحوا مش هذا، ده هو برضو نوع من انواع الفسحة.
بس بعضهم بيبكي، يعني زي الشيخ صلاح ما قال،
ما هي هتبكي ربع ساعة وبعدين هتقعد تحكي بقى وتقابل فلانة وتقابل فلانة وتقابل فلانة، يعني ذكريات ما يعني
لا
ما بيبقاش البكا يعني طول الوقت، انما على الاقل في خروج ومواصلات وجهزنا القرص وعملنا حلة محشي، يعني مراسم وتغيير جو.
اي نعم.
ازاي يعني، واحنا نفترض انه جماعة اخواننا الاسلاميين هيحكموا وانت هتنجح
ان شاء الله
ان شاء الله، فانتوا هتقلبوا هلنا ضلمة كده يعني، واقول لك بقى عيد السويس ونفرح ونعمل، تقول لي معرفش ايه، واقول لك عيد رأس السنة وعيد كل الاعياد دي هتقفلوا هلنا، ولا هنعمل ايه، ولا عندكم بدائل للفرحة؟ الكورة يعني بعض العلماء عمل كتب في تحريم الكرة وكتاب مغلظ مش عارف 19 سبب لتحريم الكرة، وقريتهم اما تقعد تقرا تلاقي الكلام منطقي، ما هو ده جايب الراجل من شارع وعالم كبير يعني مش عالم صغير. طب الكوره مش عاوزينها، وطبعا الافلام والمسلسلات والاغاني دي محسومه، هن الارشيف بتاع الاذاعه والتلفزيون هنهدر 99% منه، وانت بقى رئيس جمهورية قادم بقى وهتنجح وهتبقى الدنيا فل، عايزين نفرح بقى وإلا هنشيلك.
هو حضرتك عاوز تفرح على النسق الغربي؟
لا قول لي اديني بديل، اديني بديل.
ولا عاوز تفرح في الاسلام؟
لا انا عاوز اديني بديل، ادي بديل. الدكتور انور يخليها جهاد بقى ويلا نفرح.
ربنا سبحانه ربنا سبحانه وتعالى يقول وخلي بالك احنا عالجنا حالات كتير يا دكتور في الحكاية دي، الاية دي، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. الذكر اللي هو الشريعة اللي بيعرض عنها بيعيش حياة ضنك، واخد بال حضرتك؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يستطيع المسلم انه يفرح في اليوم الواحد اكثر من مرة طول العام وينشرح صدره. يعني اذا ما صلى جماعة وخرج من المسجد تلاقيه فرحان، واخد بال حضرتك؟ اذا ما عرض عليه رشوة ورفضها تلاقيه مروح فرحان. اذا ما عرض عليه حاجة تخلي ربنا يغضب عليه لكن هو يعني عمل حاجة كويسة برضو تلاقيه مروح فرحان. فهو الفرح في الاسلام بطاعة الله، والحزن بمعصية الله سبحانه وتعالى. كويس. انما العيد من العود، العيد من العود اللي هو التكرار، واخد بال حضرتك؟ فانت عاوز تفرح ناس، خلي كل المسلمين يتنازلوا شوية عن اللي هم معهم يعني امكانيات كويسة، يتنازلوا شوية عن ملذات الحياة وعن الطرف لان ده فتنة، ويشرحوا صدر او يدخلوا البهجة على وناس اخرين محزونون. يعني ايه قيمة الفرح لواحد دابح 10 عجول مثلا والصالح بيته هو عجل؟ كويس. وفي اسرة تانية
صالح بيته دابح عجل، مش هو عجل،
لا هو عجل الرجل ده، الرجل ده عجل. وفي اسرة تانية
بتقول صالح بيته عجل.
وفي اسرة تانية مش لاقية انبول حقنة عشان مرض. ما انت عاوز تفرح، نفرح كلنا ونفرح بما نعمل. يعني انا ارى انه لا فرحة الا بالطاعة ولا حزن الا على المعصية.
طب ده مفهوم
بسبب المعصية
انا مقتنع بيه يا دكتور، لكن ده انت محتاج ايه؟ تخليني الاول اوصل لمرحلة ان اتذوق الطاعة. فانت دلوقتي الشعب، عموم الشعب عندك 70% منه لسه ما وصلش يعني الطاعة بالنسبة له، بيعملها غصب، بيعملها لضرورة اجتماعية، بيعملها ضغط من نتيجة
الأرض. لا والله في خير كثير يا دكتور، في خير كثير.
يعني أقصد أنت قلت إنه ممكن اليوم في، أنا معاك، أنا حتى لما قعدت فكرت مرة في القضية دي مرة، لقيت ما إحنا عندنا يوم الجمعة ممكن عيد كل جمعة.
نعم. أيوة نعم.
بس ما هو ده محتاج.
لا وكل حل مشكلة أصلي هو مقاصد الإسلام الكبرى تاهت.
بس أقصد يعني أنا عشان ما تهربش من السؤال، إنه اللي أنت بتتكلم عليه ده إنه ده إحساس يتولد عند الانسان العادي، يشعر بفرحة لعبادة، لطاعة، لامر، لخدمة ادها للاخرين لنفع نفعه. لكن اذا كانت الناس مش هو ده اللي متربية عليه،
اللي حضرتك
الفرحة عنده،
الجمهور العادي هيطلع الصبح ويلعب في الحدائق ويجروا ويطبلوا ويزمروا، ده متاح يعملوا كده. كويس. اركبوا مركب ومشوا في النيل يعملوا كده.
بس انت تقول له ما تجيبش بقى خطيبتك معاك.
لا انا مش هقول له عليا حاجه. شوف يا دكتور عاطف، ما
تخشش الجنينه اللي انت
فيها يا دكتور عاطف. انا بحرم ان واحد يمشي في الشارع عامل انجاجيه مع مراته.
كويس.
بحرمها تماما، لان اللي في الشارع ما يعرفوش، ما يعرفوش ان دي مراته،
ولو عارفين ان مراته برضه مش لايقه
يعني. لا هي ما يعرفوش ان دي مراته، فده باب من ابواب الفتن
ومن باب الحياء ان هو برضه هو مراته.
أيوة. بس حرم يعني مساله.
لا بحرم.
هو انت لما تيجي عندك يبقى حللها.
لا لا يا استاذ صلاح، انا بحرم تحريم نهائي، وده كان في قرارات حافظ من 2-3 سنين ولم اتنازل عن الراي ده.
اصل امر مستهجن مثلا، امر غير مقبول عند الناس، لكن محرم
يا فندم. حرام لان ده مين دي؟ ده السؤال. ده رجل وامراه، مين هي دي؟ زوجته ولا واحدة صديقته؟ فمما تعوم به البلوى الان ان الناس بتمشي مع صديقته، فيحرم ويمنع منعا باتا ان واحد يعمل دراعه في دراع بنته او مراته.
تمام.
لازم
نرجع
للفرح. أيوة. الناس اللي عاوزة تفرح وتطبل وتزمر يعني الحدائق مفتوحة، الشوارع مفتوحة، يفرحوا لان فعلا قلبهم هيتملى فرح بالحكاية دي، وبعدين يرجعوا يفرحوا بربنا، يرجعوا يصلوا ويسلموا على بعض ويزوروا بعض. ما انا بقول لسانتك هو العيد انفراجة. ما انا طالبت الطيارات الاسلامية تسامح بعض ليه؟ عشان الانفراجة دي، الانفراجة موجودة.
تمام.
لكن على الحقيقة، على الحقيقة الفرح لا يأتي الا بطاعة الله والحزن لا يأتي إلا من معصية الله. ومش أنا اللي هحزن، ده هو بيلقي في قلب الحزن، بيقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. المعيشة ضنكا إيه؟ يبقى واحد أغنى واحد في المدينة لكنه عنده اضطرابات نفسية وكاره مراته وكاره عياله وعاوز ينتحر. لسه راجل أعمال ضرب نفسه بالنار النهاردة، يمكن كانت حضرتك تعرض قضيته دي، كانت بقى حضرتك
عدلي أيوب. عدلي أيوب ده
أيوه بالظبط، عدلي أيوب يعني ده لو تشوف اللي تركه يسدد العليب كتير، عنده شركة طيران خاصة، إنما ضرب نفسه بالنار ومش على حكاية الديون. هذا الرجل ضاقت عليه الأرض وما رحبت وضاقت عليه نفسه فانتحر. فاحنا عاوزين المسجون بقى
خلاص. يعني انت بنرجع لفكرة انه الفرحة عندنا في منهجنا بالطاعة وبالقرب من ربنا.
واحد رجل صالح، اخر حاجة رجل صالح اتحبس نتيجة انه هو متمسك بالاسلام، فبعتوا له جاسوس قعد معاه وقال له يا عم انت اتنازل عن اللي في دماغك، يقال هو الامام احمد بن حنبل او واحد غيره يعني، اتنازل عن اللي في دماغك وانت هتعين وزير وتاخد مناصب وفلوس وتعيش في جنة. فنظر اليه طويلا وقال له يا صاحبي جنتي في صدري.
ابن تيمية.
أيه. فالمؤمن يفرح بال وهو في الحزن، يعني هو في اسوأ انواع الحياة بيبقى من جوه فرحان لانه متصل بالله سبحانه وتعالى.
شكرا دكتور محمد. اذا الفرحة في الإيمان والطاعة ومعية الله عز وجل.
نعم.
لا في غيرها. دكتور مجدي برضو احنا عاوزين بنناقش الموضوع ده لأنه دي قضية واقعية. نعم. مش قضية جدلية.
نعم.
انه انت الآن عندك شرع عاوز تطبقه حبا في الناس، انت مش عاوز تضيق عليهم.
نعم.
لكن هو المنهج اللي ربنا ارتضاه لنا مبني على اللعب على الآخرة، يعني بالمفهوم البلدي معذرة في اللفظ يعني، وبالتالي تأجيل المتعة وتأجيل الفرح يعني هي تأجيل، لأنه أنا حتى ولو قال الدكتور أنه محمد أبو زيد الفقي أنه المعصية بتجيب ضنك وبتجيب، بس بتجيب بعد إيه؟ بعد 20 سنة معصية في أواخر العمر، ربما ربنا يملي له لأن لحكمة أو لغيره له بيعمل خير وربنا عاوز يكافئ عنه في الدنيا عشان مش حبيب له في الآخرة. ففي متع في الدنيا موجودة وفي لذة موجودة، والمنهج الشرعي عموما في الآخر عمليا بيضيق علي هذا الأمر. ليه؟ لأنه بيديني أضعفها مليارات المرات في الآخرة. لكن هذا المفهوم كله مبني على أن أنا أستوعب هذا الأمر يقينيا عقيدة وأعيشه وأعمل ليه وارتضيه وهحس بقى بكلامك، انما طول ما انا ما حسيتوش انت عاوز تقول لي ان قعده المسجد الذ من قعده القهوه مش هقتنع. جربت انا رحت المسجد وقعدت ربع ساعه وزهقت من الخطيب اللي بيطول والصلاه ثقيله والوضوء وبعدين الجو كده فاضي وقاعدين ساكتين، اقعد اقول سبحان الله سبحان الله وافضل اتفكر قاعده ناشفه. انما بقى القهوه ماسك شيشه دومنا طاوله فلان بيجي يسلم بنقعد نحكي بيقول لي شويه اخبار شيطانيه واحده معديه حلوه دي احنا بن بن بنرزق يعني هكذا هو لغته. فازاي انت توصلني ان انا ابقى مرتضي التضييق بتاعك ده عليا، او انت بتخدمني اضيق انا على نفسي؟
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، احسب ان ديننا هو دين السعاده والتصالح مع النفس، والفرح في الإسلام يتحقق بالقناعة والرضا والستر من الله سبحانه وتعالى. أنا أظن عندما يكون المسلم قانعا راضيا هي سعادة ما بعدها سعادة، يعني حتى المناسبات الوطنية. أنا أظن أن الإسلام لا يرفض أن تكون عيدا، هي مناسبات عيد ولا يرفضها الإسلام، لأن اعتدادنا بأوطاننا هو اعتداد بديننا أيضا. وأظن أن كل لحظة في حياة المسلم هي لحظة سعادة، لأن أي عمل يتقرب به المسلم يقوم به المسلم وتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى يكون عبادة، ومن هنا كل لحظة يمكن أن تكون سعادة. المشكلة اللي حضرتك تطرقت إليها أنا أظنها ليست في المسجد بل هي في من يقوم على أمر المسجد. يعني من الممكن أن المسجد يلحق به مثلا، هو مسجد جامع فيه كل ألوان النشاط إضافة إلى العبادة. يعني إذا وجدت مكتبة بجوار المسجد ما بين الصلوات أنا أظن يمكن أن يقضي فيها المسلم بعض دقائق أو بعض الأوقات. ممكن أن يوجد فيها مكتبة فيديو بشكل أو بآخر. أنا أظن أن احنا ممكن أن نجد لحظات السعادة حتى داخل المسجد، لأن بالقطع هذا النشاط داخل المسجد الجامع أفضل من النشاط على القهوة أو على الكافيه أو كما يقولون. وأظن أن الكنائس فيها أنشطة مثل هذه، وللأسف الشديد نحن نفهم مفهوم المسجد مفهوما خطأ، وعلينا أن نعيد النظر في هذا المفهوم. أنا أذكر موقف كنت في اليابان عام 79، ولما كان يقعدوا في غذاء عمل أو شيء من هذا يقعدوا 4-5 ساعات وشربوا حاجة اسمها الساكر رز أو حاجة زي كده المخمر، وأنا طبعا لا أستطيع أشرب إلا حاجة ساعة ولا شاي ولا حاجة زي كده، وأجد إن أنا أمزحهم ويبقى في نوع من الدعابة. يستغربون الله إزاي أنت بتضحك وأنت ما بتشربش؟ قالوا مين اللي قال إن الضحك يلزمه أن تشرب؟ يعني إزاي بالعكس دينا ممكن أن تمدح فيه، ممكن أن يكون فيه دعابة ولكنها في أصول وفي أصول الضوابط وفي مرضات الله سبحانه وتعالى ودون أن تغضبه. أنا أظن أن ديننا دين سعادة، وبدليل زي ما تفضلتم أن نسبة الانتحار والاكتئاب هي أقل ما تكون عند المسلمين. ديننا لا يعرف الاكتئاب، وإذا عرف الحزن فهو الحزن عندما معصى الله سبحانه وتعالى كما قال الدكتور محمد، فنعود بسرعة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى فنرضى. نرضى الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الرضا والقناعة، لأن هذه هي مفتاح السعادة. ديننا دين السعادة وفيه متسع كبير والحمد لله.
شكرا دكتور مجدي جزاك الله خيرا. دكتور أنور نكمل في نفس القضية ولا نفتح موضوع جديد؟
كمل.
طيب تفضل. بس عاوزين كلام عملي.
لا كلام عملي يعني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا بعض. هو بالنسبة لمسألة
يعني عشان على سبيل المثال نفترض ان حضرتك الدكتور محمد ابو زيد كسب وجاء لك انا همسكك وزارة الثقافة، انت شكلك كده وش ثقافة مثقف.
هو انا ده مناسبة ليه جدا.
مناسبة ليك جدا. فانت بقى مسكت الثقافة وزارة الثقافة. فانت قول لنا بقى هتعمل ايه بقى في بيوت الثقافة وفرق الرقص والطبل والاغاني والمسرح والشغل ده، ولا هتقلبها ضلمة؟
لا خليها ضلمة بس هتتأسلم.
طيب قول لنا كده مثلا
ان شاء الله. هو الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اقول حقيقة ان الجمال هو مصدر البهجة والفرحة، وان الاسلام كل احكام الاسلام العقيدة والفقه وما زاد قامت على التحسين والتقبيح، أي قامت على الجمال والقبح. ولذلك فتطبيق أحكام الإسلام بتجعل المجتمع جميل والحياة جميلة وكل ما حول الإنسان يدعوه إلى البهجة وإلى الفرحة وما إلى ذلك. وفي اعتقادي أن جميع مؤسسات الترفيه والتسلية التي توجد في البلد سيكون لها دور، هو نفس الدور هو نفس الهدف وما إلى ذلك، ولكن بوسائل وأساليب يقرها الإسلام ويقرها الدين، لأن سوف ندخل الناس في أن الإسلام يحكمه منذ أن يستيقظ صباحا حتى يأوي إلى فراش، كما كان المشركين يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن محمد علم أصحابه كل شيء حتى القراءة، يعني حتى سنن الذهاب إلى الخلاء. فأنا أضرب مثال لحضراتكم يعني رفاهية أو فرحة المجاهدين. سيدنا صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه لم يجاهد أحد مثله بعد الدين الأول. كان إذا توقف القتال جلس يتلو القرآن والأذكار حتى تغرب الشمس وقت الغروب والأذكار، وكان يترك الجنود يلعبون الكرة حوله. ففي مرة من المرات أطاح جندي بالكرة فجت في صلاح الدين الأيوبي، فتعمد أن يظهر أنه لم يدرك أو يشعر هذا الأمر. حينما سأله الوزير أو ما إلى ذلك فقال لقد جعلتهم يلعبون حتى يروحون عن أنفسهم، ولو أشعرتهم بأن الكرة قد جاءت فيه لابد أن يعاقبهم حتى لا تزول هيبة القائد. ولكني تعمدت أن أتركهم في فرحتهم ولعبهم ولهوهم وما إلى ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في العيد, كلنا قرأنا في البخاري رقصة الحبشة الذين كانوا يرقصون بالرماح والسيوف وما ذلك. والسيدة عائشة قالت لا أريد أن أرى, فأخذها وضعت رأسها على كتفي ورأت. فالحياة الإسلامية حياة جميلة جدا, وحياة فيها رفاهية, والرفاهية جزء من المكون الإنساني ومن مكون فطري الإنسان. ولا يستطيع الإنسان أن يؤدي دوره في الحياة إلا إذا أخذ القسط الوافي والوافر من مسألة الرفاهية. ولكن المشكلة الآن أن الرفاهية أصبحت تطغى على كل شيء, وأصبحت الحياة كلها له. يعني ما هناك في فرق بين الله وبين الترفه وبين الفرح وبين وما إلى ذلك. ولذلك مثلا في الأعياد لا نقيد, الأطفال يلعبوا والكبار يلعبوا, يخرجوا في المنتزهات ويخرجوا ويذهبوا إلى
الأعياد بس.
نعم
في الأعياد بس,
في كل المناسبات, ومش كل المناسبات, في كل لحظة تسمح. لو افرض واحد اجازته الحد, التاني اجازته الاثنين, واحد اجازته الثلاث, واحد الوقت الفاضي عنده يوم الاربع, يذهب باولاده الى المنتزهات.
ما هو اذا كان شقته قد كده والمنتزهات مجروحة هياخد مراته ويروح يفرج عليها.
مفيش قدامه غير كده يا دكتور.
يعني عيد الميلاد بدعة ولا
شوف حضرتك, انا هقول لحضرتك على حاجة. انت حضرتك قلت الاعياد الوطنية. هو من الناحية الشرعية حتى نضبط اليوم, نحن نحتفل بكل يوم فيه مجد الاسلام وكل مجد الوطن, ولكن لا نسميه عيد. نقول يوم انتصار كذا ويوم, حتى العرب كانوا يقولون يوم ذكار ويوم كذا ويوم كذا, كمسمى. واخد بال حضرتك, لا نسميه عيد لان العيد مسمى شرعي. واخد بال, ونحتفل كل يوم لان الاحتفال بيوم المجد بيولد الانتماء وبيولد الارادة لاستمرار هذا المجد. يعني شوف احنا النهارده
يعني هذا العيد ميلاد نسميه يوم الميلاد,
نسميه انا هحتفل بيوم ميلاد ابني, ايه المشكله؟ بس ما جيبش بقى
يوم شم النسيم. ماشي
لا شم النسيم لا, لان ده شوف حضرتك, سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له مكان كذا ان يكون فيه افراحنا وعيدنا, فسالهم اكان فيه عيد في الجاهليه؟ قالوا لا. أكان فيه سوق في الجاهلية؟ قال لا. قال إذا فأقيموا أفراحكم وأعيادكم.
طب احنا الأعياد جاية من الجاهلية بقى, جاية من الغرب زي يوم الحب بقى, ما نسميهم الحب.
عارف يوم الحب ده احنا
يوم العمال
عارف
كل ده جاي من هناك.
عارف حضرتك يوم الحب ده مرفوضه ليه؟ ده عيد فلنتينو. فلنتينو ده كان راجل قسيس أو راجل راهب, وكان أحد قادة الرومان حرم على الجنود الزواج, فكان يسهل لهم التقاء بالعشيقات من خلف القائد الروماني, فقتل لما اتمسك اتقتل, فاعتبر قديسا. واخد بقى حضرتك, ده حقيقة الفلنتينو ده اللي هو بيسموه فلنتينو, واصبح قديسا لانه كان يساهل, هما بيسموه الحب ومارس الحب.
مارس ما كانش حبيب؟
ده هو انها مكده ايه. فهو كان يسهل الجنود الالتقاء بالعشيقات والنساء عشان يعني
فكها شوية علينا. بس هنشوف بقى
لا هو بص, اي مناسبة فيها اصل عبادة او اصل منكر او اصل بدعة دي مرفوضة حضرتك. لكن افرض يوم انتشار العمال, ايه المنع ان احنا نديهم حقوقهم
وخلينا ننتشر؟ بس العمال دول ممكن يكونوا العمال بتوع الاشتراكية بقى.
لا ما احنا يبقى عندنا عمال اسلاميين, انا لهم مخصوص.
طيب
نشوف
معنا اتصال ونرجع لحضرتك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
وبركاته. اتفضل مع حضرتك, سامعينك. اتفضل.
سيد من كف الشيخ,
مرحبا بيك.
الله يخليك. زين الدكتور عاطف,
مرحبا بحضرتك. اتفضل.
مرحبا بضيوفك الكرام, الدكتور محمد ابو زيد والبشمهندس صلاح والدكتور مجدي وكل ضيوفك الكرام. ليه تعليق على كلام الدكتور محمد بعد اذنك.
اتفضل.
اولا انا متفق جدا مع الدكتور محمد ان حرام اللي ينكش مراته في الشارع او بنته او كلام من ده. ماشي, لانه مش عارفين مين هي دي. الرسول صلى الله عليه وسلم لما مشى, هو كان ماشي والسيدة عائشة رضي الله عنها
صحيح. ماشي
ومر على الصحابة, فرجع عليهم تاني وعشان ما يتركش في شيء في انفسهم. ماشي, فقال لهم انها عائشة
زوجته صفية رضي الله عنها. صد تمام جميل
ماشي
تمام.
انها عائشة دي كان 10 ولا 15 او 20. مش معقول انا هنكش مراتي ماشي وامشي قدام الناس بحالها ماشي واقول لهم ان ديت مراتها او ده حاجة ماشي. الحاجة التانية انا متفق مع الدكتور محمد ماشي ان بلاش تضارب ما بين الاحزاب وبعضها سواء كانوا اخوان او سلفيين او بهائيين او كلام من ده.
لا البهائيين لا سبت انا خبط فيهم ما جراش حاجة.
لا
البهائيين خبط فيهم ماشي.
لا انا بص دكتور عاطف مع احترام حضرتك انا ماشي بمنهج لا اله الا الله.
لا ما هو انت اسمعني بس هو انت ما تعملش منهج لوحدك.
انا ما بعملش
انا لو هعمل منهج وانت تعمل منهج وانا اقول منهج عاطف وانت تقول ده.
انا ما بعملش منهج لوحدي. اولا السلفيين اولا مع احترام الله والسلفيين يمتدوا منهجهم منين؟
من القران والسنه وفهم سلف الامه.
والاخوان بيمتدوا منهجهم منين؟
من القران والسنه والفهم الصحيح.
الله ينور عليك. طب ايه المنع اللي احنا نوحد الصفوف كلها يا جدعان؟ احنا بندعو بلا اله الا الله. لا يبقى في اخوان ولا يبقى في مسلمين. قال انا مش عارف انا تحت انا تحت انا جمعيه. يعني دي جمعيه انصار السنه ودي جمعيه اخوان المسلمين ودي جمعيه السلفيين. ماشي انا تحت انهي جمعيه التعاون الزراعي ولا جمعيه الائتمان ولا ايه بالظبط؟ ما انش فاهم. احنا عايزين بما يرضي الله ورسوله ماشي ان احنا نتفق نعمل حلول جذريه ماشي سواء كان للاخوان او السلفيين ماشي ان هم يتفقوا على شيء معين.
طيب احنا متفقين معاك متفقين معاك ان ده عيد ومتفقين معاك ان احنا في عيد وان احنا نتمنى ان هم يتحدوا ويأتلفوا ما يبقوش اثنين يبقوا واحد وما يبقوش ثلاثة يبقوا
يا رب
اثنين وهكذا. جزاك الله خيرا وعلى قولك ماشي ماشي جدا يعني ما فيش مشكلة. طيب ننتقل في اتصال تاني يا شباب. طيب السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل سامعينك. سامعينك اتفضل.
بعدين حضرتك مع حضرتك في بعض الليبراليين التعين لفصل الدين عن الدولة يقولون ان دين الله جميل وعظيم وليس فيه خطأ اما السياسة هي لعبة وخداع فيجب الفصل الدين عن الدولة فكيف الرد عليهم؟ رقم واحد. رقم اثنين حضرتك دلوقتي يعني لسه الاخ اللي كان بيتكلم من شوية يعني شتات ما بين المسلمين وخاصة ما يعرف حاليا بالسلفيين.
كمل على طول يلا.
واخد بال حضرتك؟ فهي دي المشكلة دلوقتي في شتات ما بين الجماعتين. فاحنا عايزين نوحد الامة. احنا مش عايزين دلوقتي الناس ايه يعني بالذات الغرب ماشيين معانا فرق تسد.
تمام.
والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. نعود للدكتور أسامة الأستاذ أسامة عبد المنصف ونشوف بالفعل انه في إشكالية وهي منبتها انه ضعف التربية او ضعف الهوى الديني عند الناس. يعني الناس قد ايه هواها مطابق للقرآن والسنة لانه الراجل اللي ما بيلاقيش لذته في انه عنده استعداد يمسك المصحف ساعة واثنين ويقرأ جزء واثنين وده امر ثقيل عليه لما تقعد تقول له بقى لذة القرآن والمتعة بالقرآن ما انت بتكلم هو لسه عاوز تربية عاوز جهد. الانسان اللي ما بيلاقيش لذة في الذكر ما هو لازم ده هيلاقيها في الاغاني فانت عاوز تنقله من الاغاني. وبعدين عشان نبقى واقعيين تعال نعمل احصائيه كام مصريين كام واحد مدمن اغاني ومستمتع بالاغاني والاغاني دي يعني عامله له غذاء روحي يعني بلغته وبواقعه ولو انت حرمت منها يعني ممكن يجي له مرض نفسي الا باعداد وبترتيب. لكن اذا ربنا يعني اوانا وقدرنا نشعره بحلاوه الايمان والجنة فيها والجنة فيها لانه انا برضو مربط الفرس ان احنا انا وانت وهو نعيش لحظة الجنة ولحظة الاخرة ولحظة الحساب لان هو الشيطان بيلعب على الفكره دي انه دي لذه حاليه وممتعه انا مجربها اهي. انت هتضحك عليا ازاي بقى؟ انا هقعد اقرا في المصحف ساعتين ثلاثه واسرح، والشيطان كل ما اجي اسرق اقرا ياخدني شمال ويمين ويتقالها عليا. انما لما بسمع الاغاني تلاقي في الاغاني مركز من الاول الاغنيه، ما عندوش اي شروط، عنده معايشه، زكت عنده ذكريات ماضيه وحنين، ويعني ماشي على هواء، والشيطان بيزينها له وبيجملها له. فاحنا محتاجين في الاخر جهد، والا هنصطدم مع الناس، او ان احنا هنقول لهم طيب تعالوا هنسيب دي متعه وان كانت حرام بس هنسيبها، او هنخفف منها، او قضيه عايزه معالجه. يعني انا زي ما انا بس سالت الدكتور انور، لو انت وزير ثقافه هتعمل ايه؟ طب لو انت وزير اعلام، الارشيف بتاع الاعلام اللي يطلع عشرات المليارات عند بتوع الاعلام الان، ما تيجي انت تقول دي ما تزعش ودي ما تزعش ودي ما تزعش ودي ما تزعش لما مسكوك وزير الاعلام، هتعمل ايه؟
طيب هو الامر طبعا زي ما حضرتك اشرت ان الشيطان يعني يقوم بدوره، وده اللي هو ربنا سبحانه وتعالى قص علينا في سوره ابراهيم، وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم. فهو الشيطان لا يملك الا ان هو يزين ويخيل للناس، يعني هو السعادة بتاعته في المعصية، ومتعته الوحيدة في المعصية، وان الطاعة ليس فيها اي متعة. مع ان هذه الاشكالية يعني ربنا سبحانه وتعالى وضحها لنا في سورة النحل في قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. فاول شيء قال الله عز وجل ان هو ايه؟ فلنحيينهم حياة طيبة. ايه هي الحياة الطيبة دي؟ اللي هي كل واحد بيسعى ليها، اللي هي الحياة السعيدة. الحياة السعيدة اللي هو ابقى انا راضي، ومن دلوقتي عايش وهو راضي، حتى ولو عنده الملايين، حتى ولو عنده المليارات. يعني مين من نجوم الفن ولا نجوم السياسة ولا المشاهير في اي مجال من المجالات من الرياضة، مين هو عايش وراضي عن ايه؟ عن معيشته. مع ان الله عز وجل قال عن الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن، اول شيء فلنحيينه حياة طيبة. ده
بس بعد اذنك يا استاذ اسامة، انت افترضت ان هو مش راضي. انما انت لو انت المشاهد يقول لك انا شايفه امبارح في قناة كذا مستمتع وعمال يضحك، ودي عمالة في غاية فرحانين.
نعم.
يعني هم قدامه بتوع الفن وبتوع الرأس وبتوع الأغاني وبتوع الكرة وبتوع النجومية والمليونيرات فرحانين، وده يقول لك عنده يخت وبيسافر، وده عنده قصر وعلى البحر وعلى يعني متع.
في يعني متع. الإشكالية دي يعني حلها لينا الإمام الحسن البصري رحمه الله لما قالوا إنهم وإن تقتقت بهم البغال وإن نجت بهم البرازين فإن ذل المعصية باد في وجوههم، أبى الله إلا أن يعز من والاه ويذل من عداه. إحنا شفنا كلينتون وهو يعني أقوى رجل في العالم، رئيس دولة أمريكا، وهو يقف ويعتذر للإيه؟ للشعب عن ندوة، وهو أقوى وأعز، المفروض أنه هو أقوى أعز رجل في العالم. دي مذلة، ودي إن كانت ظهرت لينا في هذا الموقف، لكن ما خفي كان إيه؟ كان أعظم. فده أمر لابد إن إحنا نخدمه، وإن إنهم مهما تظاهروا بغير ذلك، مهما تظاهروا بأنهم في سعادة وفرح وسرور، إلا أن قلوبهم مليئة بالحزن. دي إرادة ربنا سبحانه وتعالى، وهذا قضاء الله عز وجل. فالمهم إن الحاصل إن الشيطان يسول للإنسان ويزين له المعصية، وإن هو يعني لن ينال اللذة إلا في هذه المعصية. ابن مسعود يقول لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله.
جزاك الله خيرا، شكرا استاذ اسامه. اذا يعني الشيطان طرف في العمليه. نعم. ولازم ان احنا ندرك ذلك. ننتقل بقى ونختم مع الاستاذ الشيخ صلاح عبد المعبود، لعله يعني يفرجها علينا شويه.
يعني انا عايز اقول لحضرتك اصلا ان الفطر تلوثت.
جميل.
اصبحت لا تشعر الا بلذة المعصيه. الامر انقلب، المنكر بقى معروف، معروف بقى منكر، فالفطر اصابها يعني نوع من التلوث. ما عندناش مشكله خالص في ديننا ان احنا نفرح ونبقى سعداء، و تذكرون جيدا مثلا كان يصادق عائشة يعني يجري وهي تجري مثلا يسابقوا بعض. احنا النهاردة حاش بنعمل كده يعني الامر ده في حياتنا اصبح نظري.
هيسابقها فين؟
في البيت في مكان
هيشكله واصلا البيت الشقة دي كده
يعني اصلا السباق ده نوع من انواع الترفيه. يبقى ممكن يكون اصلا في حاجة شبيهة بكده تدخل السرور على
يعني لعبه كنت فينا؟
لا مش كنت فينا يعني اصلا يبقى حاجة فيها نوع من السعة والترفيه. مش شرط يكون ان هو كان سابقها فاشوف كم سابقها
يعني كوتشينه. يعني كوتشينه حرام والدومنه حرام والطاوله حرام والشطرنج فيه كلام.
كويس
واحنا طب ما تعملوا لنا شويه العاب كده.
احنا عندنا ما احنا نقول اهو يا جماعه مثلا
تيجي ماشي
بنعمل مجمع اسلامي مثلا في اماكن كتير جدا ليه مجمعات اسلاميه. رحت مثلا مدن زي السويس ومدن اكتوبر والعاشر. الاماكن دي اماكن هايله جدا للترفيه. عامل مجمع اسلامي عامله من اول الارض لحد دور واثنين وثلاثه كله مسجد ومكتبة. ما تعمل لي دور في المكان ده دور ترفيه. تعمل مثلا ألحق بالمكان ده حديقة مثلا كده فيها ألعاب أطفال زي يكون نادي بالظبط. المنع أصلا أنا أطلع أطلع
بس خلينا برضو واقعين يا شيخ صلاح. كل اللي حضرتك بتقول عليه ده تقييد في تقييد. لازم هو طبيعة الأمر كده. أنت أنا طرف منطلق المتعة بلا حدود. كل ما يمتعني كل ما يسعدني كل ما يرضيني بعمله. هي القاعدة عنده كده. وانت عندك قيود. لو انت هتقعد تضحك عليها وتقول لي سابقها ايه ده هو يعني الامر متعدي عنده. مش مجرد انه يجري مع مراته. ده هو بيجري مع طوب الارض. فالعمليه مختلفه. ده ما تجيش تقول له حلها ان انا هعمل لك مجمع اسلامي وهعمل فضور وبعدين تبقى يعني لا
انا اقصد في اماكن
يقصد عشان نبقى واضحين. الامر مش انا بخترعه. العلاج في انت قلت الفطره مقلوبه.
تمام
هنرجع الفطره نعدلها.
تمام
الفطره هنعدلها هتاخد شويه وقت طويل. هل انت تقبل الى ان تنصلح الفطره هتسايس ولا هتطلع علينا؟
والله احنا يعني عالمة الفطره تنضبط. احنا ما زال عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الدنيا يعني جنه الكافر وسجن المؤمن. هنعاني ونعاني فتره من المعاناة حد الفطرة ما ترجع يعني تنضبط مرة ثانية. اللي حصل في سنين الانهيار ده في يوم وليلة هينضبط مرة ثانية. لكن هيحصل انهيار عشان نبدأ ابني ثاني واعيد البناء اخد وقت.
طيب اذا نخلص لجملة في الاخر. العلمانيين والليبراليين شوف الليبراليين دول بتوع الحرية يعني اهل الحرية عندهم حرية بلا حدود. والعلماني انه بيحكموا العالم او الطبيعة او الارض او العلم زي ما تتقال. الناس دي في الاخر ما عندهاش حدود وانت عندك حدود. يبقى هما بنحاول يحاربك. مش يعني مش بحاربك عشان انت غلط. مش قضية صح وغلط. ده قضية مصالح. يعني نفهم من كده انه مصالح الليبراليين والعلمانيين واليساريين بتوع الشيوعية وبتوع الماديين وغيرهم من حقه يحاربك لانك انت عندك ضوابط وعندك قيود هتضيق عليه كمصلحة.
تمام.
النقطة الثانية انه تعالى ننظر في النخبة والقادة والرموز والمثقفين واصحاب الرأي. ما كلهم انت هتيجي تضيق عليه. واحد شيك وحليوة وكده ومقدم برامج تقول له بقى ايه السنة انك تسيب دقنك. انت وزير اعلام وتمسك التلفزيون المصري هتطلع مذيع بدون لحية حالق كده كل يوم بيلمعها ولا هتقول له لا؟ هتقول له لا. الاصل في الشرع انك انت مدام دولة اسلامية وعندك تلفزيون اسلامي هتقول له التزم بالسنة.
طيب.
فانت هتزن عليه بقى الحلاوة دي هتروح فين والحمر بتاع وشه ده. في واحد بتاع مكياج احنا عندنا هنا حاجة انتم ما تعرفهاش. ما تلاقيش هنا عندنا بتاع مكياج. انما هو عنده مكياج يحط له بودرة ويحط له شوية حمار واذا كان في ندبة هنا بيعالجها واذا كان في حباية للراجل. فانت جاي تطلعه تربي له دقنه وكمان اذا كنت هتشد عليه وتقول له كرفطة ما بلاش كرفطة عشان احنا عاوزين نعمل زي مصري.
هو دكتور عاطف بعد اذن حضرتك
اتفضل
كتخصص في بس حاجة هقولها كده
حاجة قصيرة يعني
نظرية نظرية عند الامام الغزالي يقول ان الانسان يولد وقلبه بحذاء العرش هو الطفل يشعر بما في الكون كله بنور الله سبحانه وتعالى المتصل
من العرش القلب الانسان
من
الفطره. وكلما كبر وارتكب خطأ اسودت هذه المرآة اللي هي في القلب.
ما نرجع لحديث الرسول بتاع النكتة يعني نفس المعنى.
خلينا في النظرية اللي نقدر نفهمها على مستوانا الشعب العادي يعني. فكثير من الناس لما بيرتكبوا الاخطاء بسيطة بتتراكم لغاية ما بتعمل المراية دي فتصبح المراية لا ترى من امام يعني لا تنتج نور من الداخل ولا تتلقى نور من الخارج. لما المجتمع يتحكم بشكل ايجابي ولو ب50% كويس المجتمع بيتطهر بيبتدي فيه ناس تدخل حظيرة الايمان والسلوك الطيب لانك هتمنع الرشوة هتمنع الحاجات دي كلها فالظروف هتقل الطاعة هتزيد فهيبتدوا الناس دول يلاقوا لذة في الطاعة افضل مليون مرة من اللذة اللي كانوا بيحصلوها في المعصية.
تمام يعني الاصلاح والايمان وزيادة
يعني لو الثورة نجحت وبقت في حكومة
زي سيد قطب كده
ايوه لو الثورة نجحت وبقت في حكومة جديدة وبقى في توجه بنسبة في المية ولو تعديل للمسار ب10% ب20% الناس لوحدها من غير ما تقول للست البسي ولا للراجل بطل خمر كله هيعود لان هيتبتدي السواد اللي على قلبه ده ينزل يتحات لغاية ما يبان. يعني هي المسألة ان انت هتصلح الفرد ولا تصلح المجتمع ما عادش فرصة لتصليح الفرد
هتصلح
المجتمع
هتصلح الاثنين يمشوا معنا. طيب معنا اتصالات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فين الاتصال يا شباب؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد على ما يرد. السلام عليكم. ما فيش اتصالات؟ طب نشوف الفيديو يا شباب. الفيديو الاول. طب نجيب حاجة من عندي ما عندكوش؟ الاتصالات؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل سامعينك.
ازيك يا دكتور؟
مرحبا بحضرتك الله يكرمك.
نعم وانتم بخير.
وانت بخير وبركه.
والله انا كان لي تعليق على كلام سيادتك.
اتفضل.
في موضوع ان الطالب الاسلامي بيحرم الكوتشينه والضمنة كل هذه الاشياء، انا عاوز اقول لسيادتك بس ان احنا لازم نعلم المجتمع المسلم ان الالتزام ده مكسب مادي ومعنوي، يعني احنا لو وصلنا الناس ان هم بالاسلام هيكونوا اغنياء وبالاسلام هيكونوا مبسوطين هيحبوا الالتزام. وعاوز افكر فضيله المخزن الفقهي بكلمته ان المثاليه يصعب ان تهزم التحليل السلوكيه الا اذا كانت مدعومه بقوه السلطان، فاحنا بنسال الله تعالى ان يوفقه لان قوه السلطان هذه ستوجه المجتمع للالتزام، والالتزام ده هيخلي لان انا صعب جدا ان انا ابقى بظروف بلد قدامها 4 شهور وهتجوع وقلنا تفرحوا كيف، وقال مثلا واحد صاحب محل شهرين الشغل مضروب كيف يعني السعاده دي هتيجي ازاي؟ وبعدين افرح يوم واتغم سنتين كيف هيحدث وانت يعني وضع البلد العام سيء؟ فنسال الله ان يولي من يصلح علينا وبالتوفيق ان شاء الله.
جزاك الله خيرا شكرا جزيلا. في فيديو يا شباب ولا اتصالات؟ طب ورونا الفيديو لو سمحت.
الى هنا جاء الحجيج بعد ان صلوا فجرهم في منى رجالا ونساء صغارا وكبارا عربا وعجمانا.
اتمنى الامن والامان لبلدي واتمنى على الله سبحانه وتعالى ان نكون في بلدنا سوريا يدا واحدة وصفا واحدا.
هنا تتنزل الرحمات من السماء على العباد، فهنا عرفة والحج عرفة، وفي الحج يباهي الله ملائكته بالحجيج الذين جاءوه شعثا غبرا يرجون رحمته، هكذا يقول الإسلام.
أنا سعيد جدا، سعيد للغاية، فالوقوف بعرفات هو حلمي الوحيد.
الحمد لله على وجودي هنا، أشعر بسعادة غامرة، شعوري لا تصفه الكلمات، ربما يفهمه الموجودون هنا أو من جاءوا هنا من قبل، إنه إحساس عظيم، الحمد لله.
وبعد مغيب شمس عرفة ينفر حجاج بيت الله إلى مزدلفة، يصلون المغرب والعشاء جمعا وقصرا، وهناك يقضون ليلتهم. وفي ساعات الصباح الأولى لهم عودة إلى منى في أول أيام عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة الكبرى وذبح الهدي ثم الحلق أو التقصير، فيتحللون من أحرامهم تحللا أصغر، وبعد ذلك يتوجهون إلى مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة حول الكعبة المشرفة والسعي بين الصفا والمروة متحللين التحلل الأكبر.
شفنا جزء من إخواننا المحظوظين الفرحانين بقى، يعني ده نموذج للفرحة. ناس 4 مليون بذلوا المليارات وأجهدوا نفسهم صحيا وبدنيا ومفيش راحة جسدية وجهد، لكن في الآخر ده نوع من الفرحة، ناس فرحانة ومحدش ضايق عليهم، ده هم اللي راحوا للقيود بنفسهم. إذن الفرحة والسعادة هنجدها في الإيمان لما احنا نكون اهل لتحصيل هذه السعادة وهذه الفرحة، انما لو احنا بنلعب على الحضيض خلاص هنفضل في الحضيض وفي الوحل، وربما يجد البعض السعادة والفرحة في الوحل، لكن اللي هيسمو ربما يعني ربنا يسعده دنيا واخرة ان شاء الله. معنا اتصالات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم عبد الرحمن من حلوان.
اتفضلي يا أم عبد الرحمن.
لو سمحت احنا عايزين الشريعة الإسلامية تحكمنا، احنا زهقنا من الفساد.
واحنا كمان.
احنا زهقنا من الفساد. يعني فساد الإعلام. حضرتك بتقول ان هنزق نقول ما فيش ضمنة وما فيش كوتشينة. احنا زهقنا والله زهقنا، احنا عايزين حد يورينا طريق الجنة. نفسنا الشريعة الاسلامية تمسكنا وتحكمنا. احنا زهقنا من الفساد الاعلام، يعني احنا لما بنلاقي فيلم والله بس في التلفزيون عشان ولادي ما يتفرجوش.
ولادك بيتخانوا معاكي؟
لا، ولادي كويسين معايا، بس انا نفسي يعني حاجة تحكمنا الدين.
يحصل ان شاء الله.
فربنا يبارك لكم، انتوا ورطونا النور ورطونا الايمان. ربنا يبارك لكم ويخلفوا لينا.
جزاك الله اخي، شكرا جزيلا. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا، ازيك؟ تفضلي.
لو سمحت انا ابني كل شوية يتخانق معايا.
انت ابنك انت شايف صوتك طفلة.
ده الصوت بس ولا كده؟
لا يا حاضر.
تفضلي.
انا ابني كل شوية بيتخانق معايا.
طيب ربنا يهديهولك
يا رب. شوف
ادعي له،
شوف لحل الله يخليك.
حاضر، ندعي له ان ربنا يهديهولك، وانت استحمليه شويه وما تغضبيش عليه، بس انت ما تدعيش عليه. طيب اتصال تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتفضل. السلام عليكم يا جماعه، تعبتونا في الكنترول.
الو.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله. دكتور عاطف
معاك، اتفضل.
ازي حضرتك؟ كل
الله يكرمك.
كل سنه وانتم طيبين.
وانت طيب.
بقول لحضرتك، مع حضرتك اسامه، والشيخ اسامه والشيخ صلاح المعبود من حزب النور في المنوفيه. ليا 3 اسئله سريعه جدا. احنا هنا طبعا ان شاء الله باذن الله التيار الاسلامي هيكسب بالنسبه للمنصوره والاهليه، باذن الله ان شاء الله باذن الله كسبان. بس احنا كنا خايفين من هم يتصيدوا بعض الاخطاء في المخالفات في الدعايه الانتخابيه، ويقولوا بعد كده هو بعد ما الحزب النور او الحريه والعداله يكسب يقول لك لا ده انت كنت عامل شعارات دينيه، خصوصا ان في الداخلية وبالمنصورة بالخصوص في شعار نازل حزب النور نصلح الدنيا بالدين، فهل ده هيعتبروه شعار دين ولا لا؟ مع ان انا عارف ان الشعار الرئيسي بتاع حزب النور لنبني مصر هوية ودولة عصرية بأيدي وعقول مصرية، فاحنا بنحب نأكد هي مش مستاهلة يعني، حتى لو الشعار بتاع نصلح الدنيا بالدين ده هيجيب لنا 15 أصوات احنا مش فازين عنه بحيث ان احنا ننجح. دي نقطة. النقطة التانية في المنوفية بالنسبة للشيخ أسامة والدكتور والأستاذ صلاح، هل هيقدروا يقفوا قدام طلعت السادات بالذات اللي هو بيستخدم أساليب يعني أساليب قديمة في الدعاية الانتخابية؟ السؤال الثالث والأخير موقف حزب النور من جمعة 18 نوفمبر. ألو،
شكرا جزيلا. في اتصال تاني يا شباب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر.
ألو،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل سامعينك.
دكتور عاطف
معاك، تفضل.
السلام عليكم. تمام، طيبين أولا.
وأنت طيب وبخير وبركة.
أنا كان بس عندي ملاحظة صغيرة يعني، معلش أنا بتكلم في التليفون والشبكة بتاعتي من التليفون. فالبرنامج بتاعك برنامج جميل جدا، والضيوف يعني بيبقى الحوارات سرية، بس هي المداخلات بتبقى كتيرة جدا صراحة، ساعات كتير منهم مبقاش ليها دعوة بالموضوع فبتشتت الواحد.
طب ما انت عملت مداخلة اهو. طيب حاضر، احنا بنقول لعل الاتصالات تضيف جديد يعني او تفيدنا ان شاء الله. طيب اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل حضرتك.
بقول لحضرتك كنت عايز اسأل سؤال بس.
اتفضل.
اوصل لهم في الاستوديو ولا
ايه؟ اسالنا السؤال واحنا معاك، احنا معاك على الهوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بقول لحضرتك بس انا كنت عايز اسال يعني التمثيل حلال ولا حرام؟ وامتى يكون حلال وامتى يكون حرام؟
طيب شكرا جزيلا. اتصال اخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا فضيلة الشيخ عاطف؟
تفضل، مرحبا بحضرتك.
كل عام وانتم بخير، واريد ان اعيد على جميع من عندك من السادة الفضلاء وخصوصا الاستاذ انور عكاشة، فهو شرقاوي مثلي. كل عام وانتم بخير يا استاذ انور عكاشة.
تقبل الله منا ومنكم.
تقبل الله منا ومنكم جميعا. والله انا ليا مداخلتين سريعتين حول قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنت وأنا طالب في الكلية كنت يعني عندي هواية اللعب بالنورد يعني، فكان أحد الطلاب من الجامعات الإسلامية كان من الإخوان المسلمين يعني، فقال لي ما ممكن ناخد بديل إسلامي وكده، فجاب لي حاجة اسمها بنك المعلومات الإسلامية، وقعدنا يعني الشاهد إن المفروض قبل أن يعني أن نهدم على الناس يعني ما يحبون وما يعتدون ان احنا نوجد لهم البديل الاسلامي او نقول الاصل الاسلامي، لان ما فيش حاجة اسمها بديل اسلامي يعني. وجاب لي قاعدة جميلة جدا الامام ابن القيم رحمه الله، كان يقول يعني من قواعد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اخراج، يقول يعني ومن محاسن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اخراج المخالف يعني فيما معنى كلامه يعني بما هو عليه من شر الى ما هو عليه في من خير. فان كان يلعب بالنرد فلا باس انك مثلا تعوده اللعب بركوب الخيل او اي لعب اسلامي يعني، اما ان احنا بصراحه يعني نظلم على الناس ونقول كله حرام كله حرام، فعلا نريد البديل يعني. وكما قال احد الصالحين يعني كان يقول قبل ان تهدموا على الناس اكواخهم ابنوا لهم قصورا، ينبغي ان نشيد للناس القصور قبل ان نهدم اكواخهم التي يعيشون فيها يعني. الامر الثاني والله ممارسه يا استاذ عاطف بالنسبه للانتخابات وعلاقه السلفيين بالاخوان والاخوان بالسلفيين، اردت والله ان انا اختبر الاخوان واختبر السلفيين، فقلت لاحد السلفيين ما رايك انتخب الاخوان ام انتخب السلفيين؟ فقال لي ان انتخبت السلفيين سنكون سعداء وان انتخبت الاخوان سنكون سعداء، المهم الا تنتخب علمانيا او ليبراليا. فقلت اختبر الاخوان، فذهبت الى احدهم وقلت ما رايك في السلفيين؟ ونريد ان انتخب السلفيين هؤلاء يعني احس انهم على خير وهكذا يعني. فقال لي هذا الأخ الكريم يعني إن أردت أن تنتخب السلفيين فانتخبهم، وإن أردت أن تنتخب الإخوان فانتخبهم، المهم أن تذهب إلى التصويت وأن تصوت للتيار الإسلامي. فأنا أرجو أن هذا الخلق العالي يعني يستمر عليه إخواننا جميعا حتى يعني فعلا نفوت الفرصة على من يريدون التصيد للتيار الإسلامي. وأسأل الله عز وجل أن يبارك في قناتكم الحافظ المباركة وأن تكون مدراسا دائما للخير وللهدى. وأرجو يعني إن كان في كلامي خطأ أن تصوروا.
لا ده أنت كلامك كويس، وعاوزك تفضل تعمل الاختبارات دي، افضل اعمل الاختبارات واتصل بينا ولنا
نتيجة. نحييك ونضع يدنا على في يدك.
طيب
في هذه الروح.
اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي
يا دكتور عاطف. الوقت احنا بنيجي نتصل يعني بالنسبة للإعلام، احنا اللي عايزين الإعلام يتغير عن الأول يا دكتور. عايزين لما نيجي يعني بنيجي نتصل على اي قناه خارجيه او برانيه او مثلا قناه زي قناه الحافظ او اي قناه ثانيه، ما بيعتنوش بينا، ما بيعتنوش بالمواطنين. يا دكتور احنا عايزين الدوله تتغير، وعايزين الاعلام يغير من نفسه ويغير من اللي هو فيه، لان احنا كده يعني بوصلنا لمتاهات يعني بوصل الدوله دي لحاجات خارجية لها صنف اللازم. فكده غلط. المفروض الإعلام يتقبل الفقير قبل الغني، الفقير قبل الغني. أنا واحدة مش معايا مثلا لمكالمتي رصيد بسيط وعايزة أتكلم مثلا أقول لك على حاجة عندنا أو في فتوى بدها كده، فجيت أتصل قال لا أتصل على النمرة الثانية. يا دكتور إحنا عايزين الإعلام يتغير، وعايزين القنوات تتغير عشان الدولة بقى يعني ترجع كانت كالأول وأحسن كمان. بعد إذن حضرتك إذا كنت أنا يعني إيه يعني اتكلمت يعني أجهدت يعني في الكلام معاك، فمعلش ما تزعلش، لأن يعني لما جيت أتصل قفلوا علي كده. يا دكتور مش ينفع بالنسبة إن المواطنين، لازم الفقير قبل الغني يا دكتور، لازم. أنت أهله وأهل يعني اهل كرم، فلازم عايزين اهل الكرم واهل الكفر ايدانهم على طول يعني في خدمة الفقير، في خدمة قبل الغني، في خدمة المحتاج. وانا والدة الشيخ عصر اللي بيكلمك على طول، وانا مريضة فانا بدي اتكلم لظروف تانية مثلا قفلوا علي.
معلش
ليه يا دكتور ينفع؟
ده احنا اسفين. معلش.
السلام عليكم.
وعليكم السلام عليكم. بس احنا نوضح النقطة دي لاخواننا المشاهدين. المفروض ان في رقمين مخصصين للاتصالات، الرقمين ده 0900 ورقم تاني 17 مش عارف كام. الارقام دي بتدينا بعض الدخل، دخل مش كبير لكن دي احد دخول القناة. البعض عرف الرقم الارضي 38 معرفش كام، انا نفسي مش حافظه، فبيتصل على الرقم الارضي لانه بيبقى بالنسبة له هو ارخص. انما احنا بالنسبة لنا بيبقى نوع من عدم الاستفادة من آلية معمولة للمهنة دي، واحنا زي ما بنقول احنا قناة بنخسر حوالي 150 الف جنيه شهريا، خسارة حقيقية، وعاوزين ندبرها بطرق شرعية. والاتصالاتكم بتبقى نوع من انواع دعم للقناة، والرسائل اللي موجودة تحت نوع من فانا بس بوضح ليه هم احيانا بيضيقوا على اللي بيتصل على التليفون الارضي.
أيضا.
لان هو عاوزين الناس كلها تتصل، وهو مش عارف بقى المتصل ده غني ولا فقير ولا
بالظبط.
نعود لموضوع الحج يا دكتور، الحج يا دكتور محمد.
أيضا.
موسم جيد ومميز ونموذج للسعادة والفرحة اللي بيفرضها لنا الاسلام. ناس بتروح تفرح رحلة طويلة وبيبذل الغالي والثمين عشان يتحصل عليها، واللي زينا اللي ما راحش حزين يعني قاعد عمالي وده نموذج جيد بيعوض. لكن انه في عقيدة هي اللي بتحركه، فاحنا العقيدة دي لو بقت موجودة في كل شيء ربما تحل لنا المشكلة اللي كنا بنتكلم فيها. لكن احنا عندنا الوقت 4 مليون اتحدوا قالوا نفس الشعار لبيك اللهم لبيك، نفس اللون الابيض، نفس القبلة واحدة، وبعدين الاتجاه واحد، كله ادى ظهره لمكة ورايح راح ناحيه منى ناحيه عرفات كله هيمر على المزدلفه كله يرمي الجمار. يعني فكره التوحد دي والاتحاد ضايعه مننا. وكل مره الواحد زهق كل موسم حج عمال نقعد نقول نفس الكلام ومع ذلك كان المسلمين دول ما فيش وعي. يعني بنجرب النموذج ولما نيجي نعممه ما نعرفش. يعني ازاي في كل مجال من المجالات نعمل حج يعني حج زراعي. انت راجل غاوي زراعه وتقعد تقول لنا القمح. خلينا اقول لك اهو خلينا في الزراعه كيف نستفيد من الحج في مجال الزراعه.
هو حضرتك معظم الشعائر الاسلاميه ومنها الحج يعني انت مثلا لما تقول لاولادك اركبوا خيل او اعملوا رمايه او اتعلموا رياضه معينه بيبقى لك هدف من وراء هذا السلوك. في الجيش مثلا التمرينات والطوابير والحاجات دي بتخلي الجندي عنده قوه وصلابه للحرب. في حين الشاويش هو بعلمه ما قالوش احنا هنحارب لكن قال له صفا وانتباه واجري ونام قوم. نفس الحكايه ربنا سبحانه وتعالى يضع اسرار في العبادات وفي الشعائر. احنا بنروح نزاول الشعيره ولا نحصل على سرها. اهم سر يعني وصلنا له من اسرار الحج التوحد مش الوحده التوحد الوجداني بحيث جميع المسلمين من جميع الاجناس يشعروا ان هم كتله واحده. فمفروض بعد العوده اذا حصل مشكله في الصين لمسلم يبقى كل العالم الاسلامي معنى ومريض بهذه المشكله. اذا حصل مشكله في المغرب في فرنسا في اي مكان يعني مثلا السخريه من النبي صلى الله عليه وسلم في الجريده الفرنسيه ما خدتش حظها في الاعلام العربي ولا في الاستنكار الشعبي في الحكايه دي لان البعض اتصورها في فرنسا وخلاص والمسلمين هناك قاموا بالواجب وولعوا الجريده لكن هي في النهايه يعني كدمت حزن في قلوبنا جميعا بسبب هذا الهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم. عالميا واستراتيجيا بيخططوا بيقولوا اخطر حاجتين قدامنا ونشطب على الاسلام القران والكعبه. لان القران يعيش يشرح والكعبه بتجمع الناس. لكن لا احنا استفدنا من القران ان نقيم به حياه ولا استفدنا من الكعبه ان احنا يعني ايه نتوحد مش الوحدة يحصل توحد بين قلوب المسلمين. ومع هذا يظل موسم الحج موسم عظيم ويظل الفوائد فيه موجودة ولو بنسبة طبعا قليلة انها موجودة ويظل للسعوديين حكومة وشعب الحقيقة الشكر على الجهود اللي بيبذلوها عشان الموسم ده حج. وعلى فكرة كان في تخطيط لقيام مظاهرات يعني انا طول النهار بعيد الدقايق على ما الشمس تغرب ويحصل نفره من عرفه لان كان في تخطيط لقيام مظاهرات يكون بها التونسيون والمصريون والليبيون لتعليم العالم العربي الثورات ونجاح الثورات وحاجات زي كده لكن الحمد لله عملنا لهم نداءات على المحمول ونداءات من اجهزه الاعلام ومش انا لوحدي بقى ده كل الناس لغايه ما استقر الامر والناس وافقوا على انه يبقى حج طيب ومبارك وما فيش يعني الشيخ القرضاوي قال انه الحاد قال لو قمتم بمظاهره في العرفه هيبقى الحاد انما احنا قلنا نتصل بالناس نخلي كل واحد يتصل باهله وقرايبه على اساس نوقف المصيبه دي والحمد لله ما حصلتش ويعتبر موسم الحج بتاع على خير اللي فاضل فيه شويه حاجات بسيطه جدا
الحمد لله. طيب شكرا دكتور محمد نشوف فيديو ونرجع للدكتور مجدي قرقر.
بسم الله الرحمن الرحيم اولا نترحم على شهداء سوريا الابرار ونتمنى الصبر نتمنى الصبر والسلوان لاهل الشهداء لاهل الضحايا السوريين عنا بالشام
ان شاء الله باذن الله يعني هالعيد يعني ما راح نقضي هالعيد ان شاء الله الا عندما نحتفل بعيدنا الكبير وهو سقوط النظام ان شاء الله. وعيدنا الجاي ان شاء الله راح يكون في سوريا بعد زوال هذا النظام ان شاء الله.
يعني عندها تضربوا تخلونا تم جامعة الدول حتى وقت في ايام العيد؟
نحن في اعتصام مفتوح لا عيد لنا الا بعد سقوط النظام.
العيد ان شاء الله باذن الله هو عيد النصر لسوريا، واحنا شباب مصر مع سوريا قلبا وقالبا لانجاح الثوره السوريه، وهنواصل الضغط على المشير طنطاوي وعلى الحكومه المصريه انها تجمد او تقطع العلاقات الدبلوماسيه بسوريا باذن الله.
انتوا برضه هتقدروا انتوا المعتصمين كمصريين برضه ايام العيد؟
احنا ان شاء الله صلاه العيد ان شاء الله باذن الله. الحاجه الثانيه هيبقى عندنا ان شاء الله جمعه 18/11 احنا نازلين عشان نقول لا للمجلس العسكري لا للمحاكمات العسكريه، وبنطالب بجدول زمني محدد وواضح وقريب في نفس الوقت، بنقول لا للمبادئ فوق الدستوريه اللي هي فوق اراده الشعب واللي هي لا تمثل اي شيء الا مصالح شخصيه لبعض الاشخاص من ضمنهم بالاسم علي السلمي، وحمايه للمجلس العسكري اللي يعتبر احنا بنشوف فيه نظام الدكتاتوريه ونظام العصر البائد ونظام الحرميه في نفس الوقت.
سوري ولا لا؟
نحن اليوم معتصمين امام جامعة الدول العربية، امام هذه الجامعة، الجامعة التي تفتري على العرب والتي لا تقف الى جانب العرب. اليوم نحن نحمل العرب جميعا مسؤولية الماء السوري بالداخل، وكل قطرة دم تنزل في الداخل يتحملها هذوم العرب، ونقول لهذا العرب ان صدقهم يقتلنا، لان الشعب السوري عندما ترى الاجتماع في الجامعة العربية وقال نبي العرب سنأخذ اجراءات لازمة، للاسف لم يأخذ اي شيء، فكان امل الشعب السوري وسقطوا في اصحاح عمياء. لذلك بعد الذي نراه وبعد الذي يحصل ليس لنا ثقه باي انسان يقول انا عربي، ولا الا حمايه من الله سبحانه وتعالى. اليوم نحن سننتصر على ثورتنا، وان طال الزمن وان طالت كما يقال لابد للقدر ان يستجيب، وعندما ناخذ حقوقنا.
شفنا بعض اخواننا السوريين مش عاوزين يعيشوا العيد لان هم لسه عندهم مشوار طويل. اللي برضو استوقفني انه تلاقي مصري واقف وسطهم وعمال داخل في مصالحه الشخصيه، يسقط العسكري يا المحاكمات يعني عمال برضو ايه وحرام يعني. في محترفين مظاهرات وما بيصدق العيد. في اخبار انه ما شاء الله رصيف مجلس الوزراء ومجلس الشعب بلا اي تظاهرات ولا اي مضربين ولا معتصمين بقالنا يومين اهو اجازه، يعني الناس اجازه كانه برضه هي حرفه مش قضيه مبادئ يعني. لكن نعود لحضرتك ونشوف تعليقك على اصل الموضوع سوريا والعيد
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني اذا كنت انا من انصار التظاهر وحق كل إنسان أن يعبر عن رأيه في إطار القانون والدستور، لكن في أماكن العبادة هذا لا يجوز، وخاصة في يوم فرحة ويوم عيد ويوم عظيم كيوم عرفة. يعني أنا التخوف الذي تخوفه الدكتور محمد أنا لا أخافه، لأن أظن أن عموم المسلمين والحقيق لن يسمحوا لأن يكون من بينهم من يفسد عليهم هذا اليوم الذي انتظروه سنوات طويلة. والحكام لو أخذوا بمنهج الله وكتاب الله وسنة رسول الله ما وصل بهم الحال إلى ما وصلوا إليه. يعني أنا أذكر هنا كلمات الطيبة، العقد الذي وقعه سيدنا أبو بكر الخليفة الأول مع أمة الإسلام في خطبة التي تولى فيها، عندما قال أيها الناس مخاطبا كل الناس مسلمين ومسيحيين مؤمنين وكفار، عندما قال لهم إن رأيتموني على الحق عفوا أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم، هذا فيما في حق الله، هذا يعطي لهم حق الخروج على الحاكم. ثم إن رأيتموني على الحق فأعينوني وإن رأيتموني على الباطل فقوموني. ثم يضيف سيدنا أبو بكر القوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ الحق له. الصدق أمانة والكذب خيانة، يعني هذه صفة القائد، هذه صفة ولي الأمر إلى آخر الخطبة، هذه الخطبة العظيمة. طبعا مبادئ السبعة لصفات الحكم الرشيد لو اتبعها الحكام أنا أظنهم لأمنوا غضبة الشعب. إذا لم يحترموا العقد الذي بينهم وبين الأمة، لأن الأمة هي مصدر السلطات فيما لم يرد فيه نص قطعي الثبوت قطعي الدلالة، فالمرجعية للشعب، لأن الآيات التشريع لم تنزل إلا في المدينة المنورة. الرسول عاش 13 عاما، الذي كان يحكم المجتمع المسلم هي الشورى، الشورى كانت سابقة على التشريع. واسمع لي يا دكتور عاطف أن أعود مرة أخرى لهذه القضايا العظيمة، لحاك وأحييك على هذه القضايا التي تفضلت بإثارتها، وهي قضية الفن والإبداع، لأن هذا يترجم يعطي الفرصة للأحزاب الإسلامية أن تعبر عن رأيها في مثل هذه القضية، القضايا المسكوت عنها. وكما أشار الشيخ صلاح عبد المعبود، هي القضية هي قضية الفطرة السليمة. أجهزة الإعلام لوثت الفطرة، وعلينا أن نعيد هذه الفطرة مرة أخرى فطرة سليمة، لأن أجهزة الإعلام كما قالت الأم عبد الرحمن في حديثها في الصلاة، إن أجهزة الإعلام أفسدت الفطرة. الإسلام دين يهذب النفس ولكنه لا يكبت النفس. الإسلام حرم الزنا لكنه حلل الزواج. الإسلام حرم السرقة لكنه حلل الكسب الحلال. أظن أن الإسلام ليس ضد الإبداع، لأن الله سبحانه وتعالى وفي أسماء الله الحسنى الله هو الخالق المبدع المصور. إذن لا يمكن أن يكون الإسلام ضد الإبداع وضد التصوير إذا كان هناك التزام بالضوابط الشرعية. الفن والإبداع مثل أي شيء، لا يمكن أن ليس حلالا في ذاته وليس حراما في ذاته، حلاله حلال وحرامه حرام. يعني أنا عندما تستمع القرآن ثم تستمع إلى بعض التواشيح الدينية من الشيخ سيد النقشبندي أو الشيخ نصر الدين طبار، لا تضويح للنفس وتهذيب.
بس الكلام ده في أيامك أنت.
لا لا دلوقتي يوجد إيمان البحر، يوجد إيمان
البحر
عندما يتحدث، لا بنسمعها والله. إذا إيمان البحر عندما يتحدث عن سيدنا بلال يغني نشيد عظيم لسيدنا بلال، يعني يسا أنا شفت أمسية الشيخ يوسف القضاوي يحتفل مع بعض مريديه ومحبيه بزوال الطاغوت من مصر، وينشد بعض الأناشيد الحماسية في هذه الأمسية، وهذا يغيظ الكفار. أما الفن الصحيح هو الذي يؤصل لهويتنا الحضرية العربية الإسلامية. آخر حاجة بس عايز أقولها معلش، أنا حقيقة أعجبت أيما أعجاب بحديث أم عبد الرحمن، يعني رغم الناس إذا بسيطة إلا أنها تتكلم على أن الشريعة هي ضامنة للأخلاق، الأخلاق والشريعة صنوان. وبعد ما بيجي الفقهاء والعلماء بيقولوا إيه؟ إن الشريعة أخلاق ومعاملات وعبادات، يعني أخلاق وعبادات ومعاملات. إذن الشريعة مرتبطة ارتباطا كبيرا بالأخلاق، ومن هنا يعني إسلام ودين الفطرة، والفطرة السليمة تستطيع أن تعرف الإسلام الصحيح، والله أعلم.
شكرا دكتور مجدي، نشوف فيديو ونرجع لحضراتكم مرة ثانية إن شاء الله.
وكنت طبعا طالع معاش مباكر 99 من شركة القاهرة، كان نتيجة الخصخصة اللي هي طبعا عملت فوضى كتير في البلد. قبل حضرتك طبعا احنا كنا بالنسبة لحال البلد دلوقتي، يعني احنا طبعا في البداية بنشكر مجلس الأسكان وقفة جامدة مع الناس مع الشعب. قبل حضرتك وعايز اقول ان احنا لازم الشعب برضو يتكاتف مع مجلس الأسكان، يعني احنا كلنا بيبقى يد واحدة، يعني عشان ندعى السلبيات دي لازم كلنا نقف جد واحد. والشعب هو الاساس، والشعب هو الدستور، والشعب هو كل حاجه. وعايز اقول ان القانون بقى في كل شيء، القانون هو اللي يحكم الكبير والصغير. وانا اتمنى ان القوانين كتيره ولم تنفذ. ما المشكلة في ايه؟ انت عندك قوانين كبيرة ولم تنفذ. يعني عايز اقول المخت ياخد عقاب من اول الكبير لغايه الصغير. ونتمنى المصري يعني التوفيق باذن الله. وتطلع
هل المجلس هيتكلم موافق في اداره البلاد؟
انا حاليا انا طبعا انا اقول كويس. ليه؟ اقول لحضرتك ليه؟ واقف جنب الشعب. وبعدين خد بالك برضو المجلس العسكري ما كل يوم انت عندك مشاكل. كل يوم انت عندك مشاكل. يعني انت النهارده المجلس العسكري في مشكله هنا، في مطالب قويه هنا، في حاجه هنا، ما واقف مع الشرطه. واتمنى ان الشرطه ترجع ويبقى مبدا الكرامه موجود بينها وبين المواطن. بمعنى ايه؟ الكرامه في كل شيء. المواطن مع الشرطه الاثنين يد واحده، ولا يمكن الدوله تعيش من غير شرطه. احنا نساعد الشرطه
شرطه
ولو نفذنا القانون صح. بس عسل. وده اللي اقدر اقوله كله، وربنا يوفق مصر ان شاء الله وتبقى في خطوه للامام باذن الله.
طيب هو اولا نشكر ربنا
سبحانه
وتعالى، اشكر ربنا سبحانه وتعالى ان هو يعني ردي ان الثوره دي تتم، واشكر المجلس العسكري ان هو يعني حمى الثوره. واتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان الجيش يحمي هذه الثوره لحد لما.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عدنا اليكم اخواننا المشاهدين. معنا اتصال يا دكتور انور وبعدين نرجع لحضرتك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم
ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل سامعينك.
حضرتك انا بتكلم بخصوص ان في قناه حاليا اسمها قناه الحقيقه. قناة موجهة ضد الإسلام وبدأنا في مهاجمة شرسة جدا على الإسلام. في بعض الناس ممكن يكون من أغلبها من المسلمين المتنصرين واللي عايشين في أمريكا، واللي بيحصل إن هم بيسيئوا للدين الإسلامي بطريقة غير عادية، وممكن بعض المسلمين اللي هم غير ملمين بدينهم لا يستطيعون إن هم يجاروا هذا وممكن ينساقوا وراء هذه القناة. فهل هناك من رد واتخاذ اي يعني بعض الفيديوهات او الحاجة اللي تعرض عما يقوموا بهجوم على الاسلام للرد عليهم في هذا؟
تمام. نتمنى ان احنا نقدر نرد عليهم ونعمل قنوات مضادة، لكن احنا هنا بناخد بعض المقتطفات ونرد عليها على قد الوقت المتاح، لكن الامر محتاج يعني ترتيب ومؤسسات اعلامية ووسائل اعلامية للرد عليهم، عشان الامر ده خطير واستمراره مش سهل. اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا اولا بشكر حضرتك على البرنامج المفيد ده عشان نستفيد منه وجزاك الله خيرا. وبعدين انا بقول يعني رأيي في العلمانيين اللي بيثوروا على الحكم من عهد محمد علي، كفاية بقى، لان هم خربوا البلد واحنا كمسلمين ما بنحكمش في بلدنا، واستغلوا المرأة اسوأ استغلال. انا امرأة وانا عايزة اطبق الشريعة الاسلامية، نفسي الشريعة الاسلامية تطبق عشان الواحد يعيش في سلام وامان، والبلد تبقى بلدنا الحق وحقيقي. ونفسي من الاحزاب الاسلامية ان هي تنسق بينهم لخدمة الدين الاسلامي اولا، مش عايزين ايه ان هي نبقى زي الاحزاب التانية. وجزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا. نعود للدكتور انور عكاش. عندنا خبر ناخده مع الفيديو، انه رافضوا وثيقة المبادئ الدستورية يجتمعون يوم الخميس لتوحيد موقفهم. لجنة المتابعة بالتحالف الديمقراطي دعت الاحزاب والقوى السياسية اللي رافضة للوثيقة اجتماع يوم الخميس هيحضروا من الاسلاميين حزب الحرية والعدالة وحزب الوسط وحزب العدل والاصالة والبناء والتنمية وربما غيرهم من الاحزاب. نشوف تعليقك على الكلام اللي قيل في الفيديو، التذبذب ما بين يعني حب واحترام المجلس العسكري والزعل منه والوثيقة. نعم. وكل سنة وانت طيب عيد. يعني
هو كان يتكلم عن خصخصة ولا ما تعرفش الموضوع
ده؟ يتكلم لانه بيسأل بتعرف نفسه يعني.
هو بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والله احنا حيينا المجلس العسكري على موقفه حينما دعم الثورة ودعم الثوار وحينما حافظ على الثوار ورفض اطلاق النار عليهم، وله يعني نسبة كبيرة جدا من نجاح الثورة، ووقفنا معه وأيدناه في كل الخطوات. ولكن حينما تحدث انتكاسة للثورة ثم يتخذ المجلس العسكري كذراع لهذه الانتكاسة ويستخدم كوسيلة لسرقة الثورة، فأعتقد أننا سوف نقول له يعني اعتراض، نقف أمامه ونقول له لا، أنت تحكم البلد لحماية الثورة وليس لسرقة الثورة. الوثيقة أو وثيقة المبادئ أو وثيقة أعلى السن كما ذكرت لسيادتك في أول حلقة، زي ما قلت السادات راح تعالج من 20 أغسطس ل 30 أغسطس 81 في أمريكا، ثم أول ما نزل في المطار قال نعم يعني أقول لك وعلي السلم راح يتعالج، وأول ما رجع يعني جاب وثيقة من برا يعني.
يعني أنت تقصد من الآخر برضه بالكرة تانية، عاوز أقول لك يعني أنت تقصد علي السلم جاب نهايته يعني ولا
إيه؟ جاي من برا.
بس إذا كان إذا كان اسمه هو اللي مسلمها له يحيى الجمل اللي مسلم له الملابس ده.
لا أصل حضرتك هم جابوا يحيى الجمل، ويحيى الجمل من طبيعته انه فج يعني صريح.
الناس بتتحقن في مخها حقن معينه عشان تيجي تخلص.
لا انا اقول ذلك، ولذلك انا اهيب اخواننا الذين سيجتمعوا الرافضين لهذه الوثيقه ان يتحاوروا ويتفاوضوا حول الا ترى هذه الوثيقه النور. لان انا قريت النهارده بعض التصريحات عن بعض الاحزاب بيقولوا التعديلات كويسه بس عايزين تعديلات اكتر. لا، نحن لا نقبل ان تخرج هذه الوثيقه الى النور. ونهيب بالمجلس العسكري نقول له انت حامي الثوره، يجب ان تظل حامي الثوره الى نهايه المطاف، وان افضل وسيله لكي تخرج البلد من هذه الازمه هي ما سمي بخريطه الطريقه التي اعلنت منذ البدايه بان يكون في انتخابات برلمانيه وقد حدد لها مجله، ثم يعقبها انتخابات رئاسيه وتنتقل السلطه الى الحكومات المنتخبة والرئيس المنتخب وفقا للإعلام الدستوري الذي صوت عليه 18 مليون بنعم وحصل على أكثر من 70% على نعم. هذا هو الطريق. أما التفاف على الثورة ومحاولة سلك الثورة لكل من العلمانيين لا يتجاوزوا نص من مية في المية، لا يتجاوزوا شيء. يعني إذا حبينا نعدهم هنعدهم 1000 2000، واخد بال حضرتك؟ البلد كلها
والثورة ألف حاضرين يعني.
لا ما أنا أقصد أقول لحضرتك
يومين على الإعلام الفلفل الأحمر وإحنا عم ننزل الفلفل الأخضر.
ما هو أنا لا أقصد إن هم كده، أنا عارف هم مسيطرين على كل أصلية البلد معاهم من كما قيل من أيام محمد علي حتى الآن، وهي البلد معاهم. ولذلك أنا أعجب جدا من بعض الكتاب اللي يقول لك الإسلاميين هم اللي خربوا البلد في الخمسين سنة اللي فاتوا، دول هم اللي عاقوا التطور، وهم اللي رجعونا. هم فين الإسلاميين؟ ده كانوا في السجون. ده كان أيام عبد الناصر 20 سنة في السجن، أيام حسني مبارك 30 سنة في السجن، وآلاف القتلى وآلاف الجرحى. يعني الإسلاميين خدوا فرصة إزاي علشان نقول ده هم اللي عاقوا التطور عنه
وعملوا يعني؟ هو قصدهم إن أنتوا كنتوا عاملين رعب للقائمين على الأمر فملخبطوا.
هم كانوا يخافوا من حاجة.
هو بيشتغل،
ده كانوا بيموتونا
سياساته.
هو بالنسبة لي انا هقول لحضراتكم على حاجة. في مرة جت حملة تأديب على السجن ودخلوا على عنبر جهاد طحنوه، فهم اللي دراعه اتكسر واللي عينه اتخلع، ضرب موت يعني. فكان الشباب بينازع عشان اللي يدركوه بحقنة واللي يدركوه بما الى ذلك. بعد ما خرجوا فاخ عايز يوتف الجو، قال لهم ما سمحتوا انا اذني موسيقية. كل واحد عمال يقول فريق يقول وفريق يقول اهين. والله هذا حدث. فالاخوة ضحكوا وبقى الناحية دي يقولوا والناحية دي يقولوا اهين، وصوت عالي جدا. فقائد الحملة دي وكان رئيس المصلحة معدي كده قال ايه ده قال ايه ده فقال تعال فراح من ايه دي حد يرد علي وهم شغالين اه اهين بابتسامات بقى وضحكوا يعني ايه فالمهم انه هو راح ايه يا اخوان حد يكلمني فطلع له واحد قال له ايه الموضوع قال له احنا ناس منظمين والموسيقى في دمنا كل عملوا قلنا لا هم بننظم الخطوة بس بننظم النغمة وما الى ذلك فقال لهم لو ان بقر تعرض لما تتعرضون له لانفجر من الغيظ فقالوا عشان كده احنا مؤمنين ومش بقر واخد بال حضرتك فنقصد اقول لحضرتك ما كانوش بيخافوا ده كانوا بيحاربوا الاسلاميين وكانوا معاهم خط اخضر من
شكرا يا دكتور
كل الدنيا
بس احنا عاوزين نبقى نراجع موضوع الموسيقى في دمكم دي
لا الموسيقى ده احنا بنعملها سخريه نعملها سخريه هم دي موجوده في واخد بال حضرتك واصل الاخر اللي عملها يعني كانت والدته ولا والده كانت موسيقى فده يعني حاجات مضحكه وغصت لكن هو اللي انا عايز اقوله يا دكتور عاطف ماشي حاجه لا انا عايز اقوله ان المجلس العسكري على العين والراس وهو مشكور فيما دعم في دعم للثوره ولكن اما ان يتخذ كيد باطشه او كوسيله لشده الثوره فلابد من وقفه ولابد من ثوره.
طيب ندعو واحنا في ليله عيد بندعو ان ربنا يعني يستخدمهم
لمصلحه البلد ومصلحه الاسلام ان شاء الله
ان شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
الدكتور عاطف
معاك. تفضل.
كيف حالك يا دكتور؟
مرحبا بحضرتك. تفضل.
معاك احمد الحربي من السعودية.
مرحبا اخ احمد.
اول حاجة انا احبك في الله يا دكتور.
احبك الله زي احببتنا.
والضيوف اللي معك محترمين واشكرك على البرنامج الجميل هذا الذي استفدنا فيه من السعودية من هنا. واحب ان اشيد للدكتور محمد ابو زيد فانا من الذين يتابعونه واحترمه واجله واقدره واتعلم منه ورجل صراحه يعني انا اتابع البرامج المصريه كثيره خاصه القنوات الاسلاميه التي نفع الله بها منكم وجزاكم الله عنا الف خير. واشكر برضو الدكتور انور عكاشه والشيخ صلاح عبد المعبود والدكتور مجدي قطر
والمهندس
اسامه عبد المنصف. انا اتابع الشيخ كثيرا ترى في برامج خاصه. فاسال الله ان يوفقكم ويثبتكم وينصركم على عدوكم. فمن الله علينا بخدمه الحرمين الشريفين ولكن من الله عليكم بالدعوه الى الله. واسال الله العظيم ان ينصر الدين بكم وبارض الكنانه. فلا يكفي من علمكم الجليل ان الدعوه هي اهم حاجه. وكما قال الله سبحانه وتعالى مع الايه انه خدمه المكه من غير دعوه الى الله سبحانه وتعالى بصدق واخلاص فلا تنفع. واشكرك يا دكتور عاطف على هذا البرنامج الجميل. والله العظيم نحن انتم غيرتوا فكره الاخوه المصريين عنا صراحه. يعني الثوره هذه المباركه طلعت الرجال وطلعت المشايخ الصدق الذين اخفاهم الاعلام واظهر العلمانيين والذين شوهوا سمعه مصر. وانتم نورتوها ورفعتوها وقدرتوها وارض الكهنه. واسال الله العظيم ان يوفقكم وان ينصركم. فانا رايت قبل 3 سنين وعندي اصدقاء لي من مصر فقلت لهم ان النصر جاي من مصر. قال ماذا تقول؟ قلت والله ان النصر جاي من مصر برجال مخلصين لو قله لا يستطيعون حيله الا بالاعلام. والله العظيم صدقت رؤيتي ان الله نصركم بعد الثوره المباركه. وسال الله ان يوفقكم وان ينصركم ويثبتكم. فسلاحكم الدعاء والدعوه الى الله فكفى به من سلاح ولا يغركم تكاثر العلمانيين والليبراليين عليكم. فانتم الذين يقولون ان الجماعات الاسلاميه اختلفت فانتم لستم مختلفين. فانا متابع القنوات بتاعت حافظ والناس والرحمه والقنوات الاعلاميه الثانيه من 3 سنين. فانتم ان شاء الله منصورون باذن الله. ولا يقول لكم كلام الناس الذين يعني حتى المجلس العسكري نعم هو وقف في وقفة الثورة، وقفة اللجان، ولكن كما قلت أنت يا دكتور عاطف أنه ضغوطات أتت عليهم، ولكن بثبوتكم وصبركم سيرجع الإسلام إن شاء الله. وأنا أقولها شهادة لله أن الله خدمنا شرفنا بخدمة الحرمين الشريفين، ولكن أنتم رفعتوا الإسلام ودعوة الله، وأنتم الرجال. والأمارة الإسلامية كانت في المدينة ثم ذهبت إلى الشام ثم ذهبت إلى العراق، فالآن أسأل الله أن تفتح على مصر أرض الكنانة، وصلى الله أن يثبتكم من ينصركم ونوفقكم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك،
جزاك الله خيرا. نشوف فيديو ونرجع للأستاذ أسامة عبد المنصف.
هو المهم أن المتصل ده
تولد كل الجماعات الإسلامية دي من رحم الإخوان؟
تقدر تقول نعم،
لأنه مثلا سيد قطب
نعم.
هو إخوان
نعم.
بس كل الجماعات الإسلامية دلوقتي بتتبنى فكر سيد قطب يعني.
تقدر تقول فعلا ان هم كانوا هم الـ الـ الفكرة الرئيسية اللي هي بعد كده حصل لها نوع من التغيير والتطوير والتشكل تبعا للظروف، ولكن كلهم في النهاية بينبعوا من هذا الفكر اللي هو في النهاية فكر سلفي رجعي بيتعارض مع تقدم الحضارة والإسلام.
عبد الله عزام مثلا هو كمان إخواني مزبوط. بس هو مؤسس ما أو حركة الجهاد الأفغاني.
ما هو يا أخي الحبيب الجماعات دي كلها سواء الإخوان المسلمين أو الجماعة الإسلامية أو الجهاد الإسلامي كلهم أنا في تصوري أوجه لعملة واحدة يعني. يعني هم ما أراهم مختلفين إلا بس في التكتيك. يعني مثلا الإخوان المسلمين بيعملوا أو أعدوا بيخططوا ويدخلوا سياسيا لحد ما يسيطروا ويجمعوا اموال ويسيطروا على بنوك وتبدا يعني ليهم بلانز لونج ران يعني اللي هي على المدى الطويل. الجهاد الاسلامي اسلوبهم يضرب في الزعامات اللي هي مواليه للغرب زي ما اغتالوا السادات الله يرحمه. الجماعات الاسلاميه اللي انا انضميت لها في وقت من حياتي دي نظام بيعملوا اللي بيسموه ريكروتمنت او تجميع على مستوى القاعدة الشعبية للجامعات، يجمع لهم افراد يقوم من الافراد دول الاسلام الجهاد او الجهاد الاسلامي ياخدوا منهم. فنقدر نقول ان هم كلهم بيلعبوا في 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 ملعب واحد وبهدف واحد، ولكن ده مدافع ده مهاجم ده حارس مرمى، لكن كلهم في النهاية ملعب واحد. يعني
الاخوان كتنظيم لهم فكرهم الخاص، وبهذا الفكر تعاملوا مع السادات وتعاملوا مع مبارك وستعاملون أيضا مع النظام الجديد. الفكر هذا الفكر يفرض عليهم في أي حركة تأتي أن يتريثوا ويعني لا يكونون في المقدمة حتى يعني لا يتعرضوا إلى الضربة الأولى، ولكن ينتظرون إلى أن يحين الوقت المناسب ويبدأون في الانضمام شيئا فشيئا إلى أن تأتي الفرصة المناسبة ليقفزوا على ده. بالنسبة للتكتيك بتاعهم، بالنسبة للاستراتيجية بتاعتهم، وهذا يعني مكتوب في أدبياتهم، لهم فترتين أو الفترة الأولى بيسموها فترة التربية أو البرين ووشنج أو إقناع اللي هي فترة انتشار الثقافة. يرغبون يعني أن يقتنع الناس بأنه الإسلام من وجهة نظرهم هو الحل،
هو الحل ده شعار.
ويعطون فترة زمنية معينة إلى أن يقتنع كل الناس بالتربية يعني دماغ. يعني ربوا الناس على ثقافتهم وأدوجياتهم، وإن طبعا هم يعني يقول لك السنة ويقول لك كذا وكذا كلها غطاءات لغسيل مخ الناس. تأتي بعد ذلك فترة التمكين أو فترة الحاكمية، يعني حين يصل الناس
إلى وعي
الاقتناع بأن ذلك هم أولئك the chosen people الناس المختارون من الله سبحانه وتعالى الحكم، هنا عند ذلك يعني يصلون الحكم لكي لا ينزلوا. طيب شفنا الفيديو، هنعود ليك يا مهندس أسامة بس بعد ما نستقبل الاتصال. السلام عليكم.
عبدالله
تفضل.
دكتور عاطف
معاك عاطف تفضل.
بحي حضرتك
وبحيي جميع الضيوف الافاضل الموجودين، وانا امتابع حضرتك من شهر رمضان، وبقول لحضرتك يعني حضرتك مش بتختار الافاضل، حضرتك بتختار افاضل الافاضل في مصر على جميع الحلقات من اول رمضان لحد دلوقتي.
جزاك الله خير. اتفضل.
في نقطتين بس مهمين، يعني انا عمري ما شاركت في برامج بس دي اول مره مضطر اشارك في البرنامج. يعني النقطه الاولانيه، حضرتك قلت ان القناه بتخسر 150 الف جنيه في الشهر، فدي حضرتك يعني ليه ما فيش ناس تساهم، ان جميع المسلمين يساهموا في قناه زي دي حضرتك؟ يعني احنا كلنا المفروض نكون عندنا استعداد ونطلع من السلبيه، ان احنا لازم نساهم في نشر القنوات دي. فحضرتك لازم يكون ليكوا دور انكم تحسونا او تحسوا جميع المشاهدين، يعني 150 الف اللي حضرت عليهم، لو جنيه في اليوم جنيه في الشهر من 150 الف مشاهد هيحلوا المشكله كلها، ويحلوها باكثر من كده.
هي دي طبعا المشكله دي مش هيحلها مشاهدين زي ما حضرتك بتقول، وده يعني ده احساس جميل وعرض مشكور، لكن العملية عايزة المعلنين أصحاب المشروعات الإسلامية، رجال الأعمال المسلمين اللي عندهم مشروعات تجارية كبرى، وللأسف معظمهم بيعلن في القنوات العادية. يعني كتير من اللي بيعلنوا في القنوات اللي ممكن أحيانا كثيرة تحارب الإسلام والإسلاميين بيمولها مين؟ بيمولها معلنين. المعلنين دول للأسف هتجد فيهم جزء من الإسلامي، من رجال أعمال عندهم مشروعات كبرى ولكن لهم انتماءات إسلامية، ولكن الإرث القديم بتاع النظام القديم إنه في خوف من التعامل مع القنوات الدينية، إنه أحيانا بيدور على القناة اللي بتجيب مشاهدين أكتر، ولعلهم هم بيستخدموا أشياء مشاهدينهم أكتر شوية مننا. لكن بندعو ونتمنى إنه المعلنين المحترمين يجوا يعلنوا عندنا، واحنا اسعارنا هتبقى رخيصة جدا وافضل كتير جدا. ايضا بنقول لرجال الاعمال يخشوا معنا في استثمارات، الاستثمارات هتعمل اعلاء لقيمة القنوات وتنجحها اكتر، وتجذب بالتالي المعلنين العاديين والمسلمين وغيرهم، وهكذا ان شاء الله. طيب اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم دكتور عاطف.
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
دكتور عاطف، كنا اتكلمنا مع حضرتك قبل كده في موضوع قناة الحقيقة.
تمام.
وحضرتك قلت ان وزير الاعلام قال ان القناة دي هو ملوش تدخل فيها.
تمام.
حضرتك ما وزير الاعلام كذب علينا لما قال الكلام ده.
ليه؟
لانه هو بيشتري القناة، الامر اللي بترسل منه من امريكا بتشتري من النايل سات جزء من الذراع بتاعت الارسال بتاعت النايل سات، مؤجرة من النايل سات. وهو بيمضي معاهم في العقد ان هم ولا يذيعوا حاجات إباحية ولا يذيعوا برامج تمس الأديان، فهو مخالف للعقد اللي هو ماضي معاهم.
مين هو بقى؟
وزير الإعلام وشركة النايل سات.
لا أنت عكس القضية. النايل سات
احنا بنعمل معاهم تبادل إخباري.
بس اسمع بس، ما احنا
في أستراليا وأمريكا وهم بيدونا، لأن هم أساسا قناة الحقيقة مش محتاجة تذيع في الشرق الأوسط على النايل سات، لأن هي بتذيع على الهوت بيرد.
طيب معلش، انت عكس القضية تماما، بالعكس بتقلب الكلام. ده النايل سات هو مأجر من قمر أوروبي جزء منه، يعني هو مأجر زي شقة في عمارة، مش متحكم مين يسكن في بيت العمارة.
لا يا دكتور عاطف، حضرتك لو النهاردة النايل سات أجر من القمر دوت وزع عليه قناة المنار، أمريكا هترفض وهتمنع إزاعة قناة المنار عليه.
طيب عشان أمريكا لا علاقة مع مالك القناة، مالك القمر هو اللي بيتحكم. نايل سات مؤجر على القمر مش مالكه.
اه يا دكتور عاطف، احنا معلش حضرتك ممكن يعني احنا مأجرين ان احنا نستقبل. هم
هو الاستقبال ملوش علاقه ده مرتبط بالطبق اللي عندك في البيت.
لا يا دكتور عاطف، مفيش، ما ينفعش ان انا.
انت تخصصك ايه حضرتك؟ تخصصك ايه حضرتك؟ دراستك او تخصصك ايه؟
لاسلكي يا باشمهندس.
طيب راجع، انا متاكد من الكلام ده لان انا مأجر من النايل سات، وعارف انه احنا كنا على القمر اللي قبل كده واتنقلنا على القمر 107، وكلا القمرين مؤجرين عباره عن جزء من قمر مملوك للاوروبيين. انما القمر 101 و102 ده مملوك للنايل سات. لو كان القناة دي موجودة على 101 و102 كنا هنقول له انت غلطان، لكن هو بالفعل هتلاقيها موجودة على القمر 107، لان هي ما ظهرتش غير لما اتقفل اظن القمر 104 من حوالي 10 ايام ونقلنا على القمر 107، وقمر 107 هم مستأجرين منه جزء وليس ملاكه. انا دي معلوماتي وبقول عشان ما نظلمش وزير الاعلام او انت بتكذبه، فالامر محتاج مراجعة وانا راجع تاني وانت راجع تاني وتواصل معنا. اتصال اخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نعود للبشمهندس أسامة. شفنا طبعا الاتهامات بالجملة من احمد صبح منصور ورشيد ودكتور توفيق موزعينها. هو طبعا الكلام يبدو في البداية كأنه عن الاخوان، لكن هو خابط في السلفيين والجماعة الاسلامية والجهاد، وهو مش عارف هو متعمد ولا هو مش فاهم، لانه كل الكلام بيسر على كل الجماعات وفي الاخر يعني هجمة منظمة متواترة معتادة بتربط الاسلاميين بالعنف والمصلحة والاقتناص الفرص والمناورة، ولو اننا يعني مخالط الاسلاميين ومعظمهم درويش وطيبين. ويعني نسمع رأي حضرتك. طبعا كان في اتصال خاص بحزب النور، نصلح الدنيا بالدين، ده شعار ديني وكان زمان احنا استعملناه للشيخ صلاح ابو اسماعيل سنة كام و80 واتسجلنا فيه. اول طبقوا علينا كان اسمه تحفظ اظن. تحفظ كان اسم الدلع بتاع الاعتقال عشان نصلح الدنيا بالدين ما كانت مع الشيخ صلاح ابو اسماعيل. فانتوا بقى احذروا. زائد ان هو بيقول ان السادات ضدكم، ان شاء الله ربنا يكسبكم. موضوع 18-11 ده هيخضع للآليات والمجريات اللي هتتم في الايام القادم. انا بخاف عنك الاسئله عشان ترجع للموضوع الاصلي.
وبالنسبه اللي هو الدكتور احمد صبحي منصور، هو طبعا معروف ان هو طبيب بيطري ويعني تاريخه معروف، وهو ممن يعني يسمون بالقرآنيين، واللي هم يعني يقولوا ايه يكفينا القرآن، ويعني لا يستدلون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. معروف مواقفه قبل كده في التشكيك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونقده للكتب الصحاح مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم. فيعني يعني هذا رجل موقفه وظهوره أصلا مجرد ظهوره في هذه القناة يعني يغني عن الرد عليه، لكن هي اتهامات سقطت. ويعني تبين لي الصغير قبل الكبير سقوط هذه الاتهامات، ان دول ناس تكفيريين، ان دول ناس يريدون ان هم يعودوا بالشعب الى الوراء، ان الاسلاميين دول اصحاب مطامع شخصية وهمهم هو ان هم يصلوا الى الحكم عشان يعني يرجعوا الناس الى الوراء. فطبعا كل هذه الاتهامات اللي كان بيرددها النظام السابق او يرددها من الدولة او يرددها الغربيون تبين للشعب صدقهم. ليه؟ لان احنا فضل الله عز وجل طير اسلامي موجود وسط المجتمع ووسط الشعب. ويعني انا اذكر بعد ثورة يناير وبدأ يبرز اسم السلفيين، فواحد يعني صديق ليا في زميل ليا في العمل فقيته بيسألني يقول هم ايه السلفيين اللي عمالين يقولوا عليهم دول؟ وبعدين بيقول لي هو انت سلفي؟ قلت له اه. قال لا بس انت بتلبس قميص وبنطلون. فهم كانهم يعني هو الراجل كانه هم بيتحدثوا عن ناس ايه جايين من كوكب اخر او ناس مندسين كده مختفين، مثلا كانه حرامي سرق حاجه وهرب. فطبعا بفضل الله عز وجل ان الدعاية دي اتت بنتائج ايجابية، زي ما قالوا يعني من ذمك بما ليس فيك مدحك بما فيك، كون ان انت تبين ان انا ما فيش الامور دي فده امر طيب. فطبعا الكلام اللي هو كله خرج من عباءة سيد قطب، وزي ما بيقولوا الوهابيين ويقولوا مش عارف ابن تيمية, وزي ما قال بعضهم انت تاخد دينك من ارباب السجون ومثل هذا الكلام. فطبعا كله كلام ساقط, ونفس اللي يقوله يعني اناس ساقطون زي ما قلت يكفي ظهوره في مثل هذه القناة التي تحارب, مش هنقول هتحارب الطار الاسلامي, لا ده بتحارب الاسلام نفسه. يعني يكفينا ان هو كلامه نفسه ان هو يرد عليه, واصبح يعني مثل هذا الكلام لا ينطلي على الشعب خاصة بعد ثورة 25 يناير.
شكرا مهندس أسامة عبد المنصف. معنا خبر يا شيخ صلاح بيقول في الأهرام أحدث تقاليع حزب النور, وردة بدلا من صورة مرشحة وسط سبع رجال بالدقهلية, وفي صورة لو الشباب يوريها لنا. يعني أنا شفت الصورة انتابني نفس الشعورين, يعني شعور أعجبت بأنه فكرة أنه في حياء والمرشحة مش عاوزة تظهر صورتها, أو أنتم كناحية دينية مش عاوزين تظهروا صورتها فحطيتوا وردة مكانها. لكن قلت طب ما هي طلعت في مرة لحظة ثانية, طب هي طلعت خلاص دي هتبقى مرشحة دي, او احنا هننتخبها من غير حتى ما نسمعها, ما هي هتطلع في مؤتمر تتكلم ولا مش هتطلع, ما ده سؤال. طب هي بعد كده لو كسبت ولا هي محطوطة بقى غصب, ونبقى صورة يعني محطوطة غصب في القائمة رقم سبعة زي وخلاص واسمه وخلاص وربنا يجزيه خير. لا احنا عايزين نشوف الرؤية ايه, لانه ده احنا بنتعلم دين, يعني احنا بنتعلم منكم دين يعني.
بس منتهى الرومانسية ان هي تبقى وردة.
وردة كويس.
يعني احنا عايزين نقول يا استاذ عاطف ان انا يمكن نجبر المرشح ان يظهر صوته, ده امر خاص
حريص. يعني هي اللي رفضت؟
هي رفضت تحط صوتها.
متأكد؟
طبعا.
يعني في دوائر اخرى هنلاقي صورة سيدات؟
برضو في لجنة نسائية بتحدد الامر ده على مستوى الحزب عامة.
يعني اما ان بتقال انه بقى ده توجه عام, او انه انا بسألك على التوجه.
لا ده توجه عام اصلا, عدم ظهور صورة المرأة في
كمرشحة, ولا تظهر حتى في الجورنال الحزب,
لان احنا اصلا معظم الاخوات اللي داخلين كانش كلهن منتخبات, فهي اصلا كده هي نفسها نخاب احط صوتها في القايمة. الصورة اصلا مش هتدل على شيء, فالوردة يمكن تكون.
طب ما انا كنت احطه, انا بقول دايما تعالوا نعمل دعاية للنقاط,
كنت
احطها منتقدة عشان
معلش احنا يعني ده توجه داخل الحزب ان احنا اصلا مش ده حط صورة واحدة منتقدة, حط اصلا مكانها وردة او شيء, او حتى اسمها بس فقط ده, وده شيء يكفي. ودايما احنا لازم هنواجه
طب كنتوا رحت نفسكم وعملتوا السبع اسامي وخلاص,
ما ينفعش. القايمة اشترط ان يكون فيها اي امرأة.
لا يقصد اسامي,
لا في الدعاية
مش صور, يقصد اسامي مش صور
يعني في الدعاية. ما كنتش كنت خرجت منها بان انا كل الرجال يعني بكتب الشيخ صلاح عبد المعبود من غير صورته, مهندس أسامة عبد المنصف
يعني اصلا
فيسبوك ساعات يحط صوره مجرده لامرأة, صوره مجرده ليس لها ملامح.
طيب
كان هو المقصود من الكلام ان احنا يعني القايمه مش هتقبل الا كان فيها امراه, وبالتالي اصلا احنا حطينا المراه فعلا, احنا اضطرنا وضع المراه في القائمه دفعا للمفسدة العظمى لمفسدة صغرى, وجودها اصلا في القايمة دي ولاية, ودي نوع من الولاية اصلا, واحنا يعني قبلناها من اجل احنا لنا هدف اسمى هو تحكيم الشريعة الاسلامية ان شاء الله. فده كان هو ده الهدف الاصل في المسألة, ان احنا وضعنا المرأة داخل القائمة من باب ان احنا مجرهين على ذلك, وإلا القايمة لم تقبل.
طيب معنى كده انه فضول الشرع انه احنا لو في غلبة اسلامية هيبقى في مطالبه بتعديلات قانونيه تتسق مع هذا الامر, ما انت بتعمل ده بقناعه شرعيه.
تمام.
فانت هتلغي لو في انه يشترط مراه هتطالب في القانون بتاع الانتخابات انه ما يشترطش, صح؟
كويس.
ولا هت
تمام ما يشترطش.
طيب انت تصورك لو نجحت يعني نجح معاكم, طبعا انتوا حاطين كل السيدات كل الاخوات في النهايه اخر رقم, احتمالات ان هم ينجحوا زيرو.
ضعيف
يعني صفر. لكن تعالى نقول لو نجحت او حتى بلاش انتم الاخوان ممكن يكونوا محطين اخوات قدام شوية
ممكن ينجح
فممكن ينجحوا تنصحوهم بايه لقيت واحدة بقى زميلتك نجحت واسلامية يعني ازاي هتشتغل جوه المجلس
والله احنا اصلا احنا نتعامل بآليات داخل الحزب او الدعوة السلفية ويمكن عند الاخوان اصلا بآليات تانية بنتعامل بيها احنا بيننا تنصح وبيننا تعاون على الخير في حدود الشرع يسمح بيه لو كان في سقطه من السقطات او في موقف من المواقف احنا لا نرضى عنه احنا نتناصح مع الاخرين ويقبل النصح او لا يقبل دي مساله يعني خاصه بتكتيك داخلي داخل عنده داخل جماعته او داخل حزبه احنا لينا يلزمنا اللي احنا بنقول به واحنا بنظهره هذا ما يلزمنا
هو حضرتك بالنسبه لمساله صور المرشحات يعني احنا مش هنجبر ان احنا نتعامل بعرف الاخرين يعني هي اذا كانت المرشحة زي ما حضرتك تفضل يعني هي اساسا منتقبة فايه اللي هيظهر من صورتها سواء هي او غيرها فده الامر الاول ثانيا انه هو طبعا معروف ان احنا في مجتمع زي نسموه مجتمع شرقي له تقاليده له عاداته خاصة ان احنا بنحاول نختار الناس اللي هي فعلا تكون تصلح لتمثيل الشعب او النماذج اللي نرى انها نماذج طيبة فطبعا هي حريصة على انها يعني لا تظهر ايه صورتها امام الناس ثم ان ثانيا ده ليس فيه لا اضطهاد للمرأة ولا تنقيص من شأن المرأة بدليل ان اللجنة النسائية موجودة في الحزب ونشاطها معروف وشاركت بقوة في حملات تطعيم ضد شلل الاطفال باشتراك مع وزارة الصحة شاركت بقوة في تعليم النساء محو امية النساء وكده فكل دي امور يعني امور بتشارك فيها المرأة بالضوابط الشرعية ويعني بدون ما نجرح الشعور او بدون ما احنا يعني نخرج عن الضوابط الشرعية فالامر يعني احنا مش يعني ما حدش يجبرنا ان احنا نتعامل بتقاليد اخرى انا عاوز اعمل فرح مش لازم ان انا اجيب فرقة تغني واجيب موسيقى زي ما هو اعمل زي الناس وزي بيقولوا زي الناس ما يتعبش فاحنا لنا تقاليدنا ولنا عاداتنا ولنا سلوكنا اللي احنا بنحترمه ومن اجل ذلك يعني جمهور الشعب هو حبنا ليه لان احنا بنحترم العادات والتقاليد التي توافق شرع الله عز وجل
جزاك الله خيرا انا اثرته لانه الموضوع موجود في الصحف وفي
موجود طبعا
في اطار الحريه اللي الناس كلها بتتكلم عنها من حقوقهم ان هم يبقى لهم ضوابط معينه
طيب احنا
يا دكتور محمد قبول ايوه باشا
عندنا موضوع يهمك
اتفضل
لن نقبل تسقيع اراضي البحر الاحمر محافظ البحر الاحمر قال ده عن محافظته وموضوع تسقيع الاراضي انت راجل مهتم بالزراعه وبالقمح
ايوه
والارض قبل القمح لان الارض هي الاساس الان لو انت رحت وزاره الزراعه واخذت خريطه مصر والاراضي المملكه لشركات او لافراد وغير منزرعه هتطلع اكتر من المنزرعه يعني الاراضي الاستصلاح الاراضي اللي ملكت لناس هتشوف المنزرعة فعلا وغير المنزرعة يطلع الغير منزرعة اكثر من المنزرعة وانت قلت بكتير
اي نعم
طيب اين الدولة واين الحكومة احنا عندنا في الشارع انه اللي بيصلح ارض بيتملكها الناس دي تملكت الاراضي في اوقات العصر الماضي عصر الفساد غالبا خدوها بملاليم الفلوس غالبا اتقسطت على 10-15 سنة ايه المانع ان احنا نطالب وبقوة انه اللي مش هيزرع على الارض دي خلال عام تسحب منه وتردي له فلوسه لانه هتلاقي شاري الفدان احيانا ب50 قرش واحيانا ب50 جنيه واحيانا ب100 جنيه أيوة. واحيانا ب2000 جنيه
أيوة.
الفدان الان هتلاقي اضعاف مضاعفه
أيوة.
فاما تزرعها يا اما نسحبها منك خلال عام الكلام ده منطقي ولا ده مش منطقي عشان نزرع قمح ونزرع غيره
هو القانون كده يا دكتور الدكتور لما اتفضل هو القانون في مصر قانون استصلاح الاراضي بيعطي مهله للسيد اللي هو مملك الارض اذا مر 3 سنوات على ما اذكر ولم يكن فيها باي نشاط بتسحب منه. ده هو ده القانون واخد بال حضرتك.
طب ما يسحب الارض
ها
وفي البناء اللي كانت مخصصه للبناء ولم تبنى تسحب
بتسحب ده القانون.
محمد في قرار امر افضل سيدنا عمر بن الخطاب وان اللي يحيي ارض يتملك. وبعد فتره طويله جدا رئيس السادات
اصدر قرار من احيا ارضا مواتا هي لا
وحتى عندنا موجوده في الفقه كباب يعني نفس الكلام ده
فعل مواطن.
جاء رئيس السادات اصدر قرار بان اللي يخضر ارض يزرعها يعني يتملكها بدون مقابل. جم في فترة الرئيس مبارك قالوا لازم يدفع فلوس كويس ويتملك الأرض. مع دفع الفلوس وفساد النظام وفساد الحياة بقى اللي ياخد أرض ياخدها عشان يبيعها بعد فترة. يعني ياخدها الفدان مثلا بمئة جنيه زي ما في الأرض في وادي النطرون مثلا بمئة جنيه على 20 سنة على 20 سنة ويركنها شوية لغاية ما يلاقي حد ياخد بمئتين بتلتمية ويبيع وخلاص والتاني يعمل نفس الايه
يبيع بتلتمية
نفس الحكاية واخد بحضرتك. فبضاعت على الدولة مصادر كبيرة جدا في الانتاج. والحقيقة ده مرتبط بمسألة خوف العلمانيين وبالحقيقة والكلام ده من المسلمين لان المسألة مسألة اقتصادية بحتة ومسألة قدرة عسكرية. المسلمين في 1300 سنة على الأقل في 1000 سنة كانوا منتصرين على العالم كله. الخوف الآن من عودة المسلمين فبيلعبونا بمسألة الايه التشدد اللي مش عارف ايه ده انتوا مش هتعرفوا تحكموا ده انتوا مش فاهمين. لكن ده كله ميهمهمش يعني ميهمهمش الدين نفسه لأنهم غير متدينين يعني الغرب كله لا يعنيه الدين في شيء. انما اللي يعنيه ان انت لو رجعت مسلم هتوصل للنقطة دي انك مش هيهون عليك شبر في مصر يبقى بدون زراعة. وانا مع سيادتك انه اللي ياخد ارض وما يبتديش يدق البير طلع مية ويزرع
لا لازم تخضر.
ايوه
اصدق بير لا خلينا نحط
المعيار يخضرها يخضر
ايوه نروح نلاقيها خضراء مش خضراء يبقى نسحبها منه.
وبطالب كمان الدولة وده اللي هعمله في البرنامج بتاعي ان الدولة ما تاخدش ولا مليم في مقابل الارض.
لا هي بتاخد ليه يا دكتور لازم تاخد عشان بتعمل تساعد على ان اولا تحللنا مشاكلنا الاقتصادية زائد ان تعمل بنية اساسية لانه
الارض دي
محتاجة طرق محتاجة كهرباء.
حضرتك لو مسكت الورقة والقلم وقلت ان 2000 فدان دول مش هاخد ثمنهم وهينتجوا برتقال وتصدر لاوروبا الضرائب اللي هتتاخد على صاحب الارض دي هترسم بها بطرق وتوصل مية وتعمل كل حاجة. يعني هي القضية
كان بياخد بعض الانتاج
اي القضية انك تساعد على الانتاج.
طيب عشان نبقى عمليين يا دكتور وانا مستعد نشاركك في هذه الحملة.
ايوه نعم
تعال نعمل حملة لا للتسقيع حملة ونخاطب وزير الزراعة ورئيس الوزارة وكل الناس يا جماعة تعالوا يطلع قرار ان هذا الامر اذا كان القوانين موجودة تطبق خلال عام وانه اللي معاه ارض لن يزرعها يسلمها للدولة وياخد فلوس.
لا هو سيادتك بقى اللي انا كنت عاوز اقول عليه ان الدعوة الاسلامية في فترات الضغوط اللي كانت موجودة دي تركزت على الجانب الاخروي وما ربطتش الدين بالحياة.
ما احنا بنتكلم
على سيادتك. ايوه ايوه لا ده احنا عايزين نقول حاجة اخطر من كده ان تسقيع الارض معصية معصية لله سبحانه وتعالى واضرار بمصالح الامة مصالح المسلمين يعني حتى لا مفهوم ديني اخر. وبعدين للاسف الشديد كان بعض الناس المتدينين لان الفتوى دي ما كانتش موجودة كان بعض الناس المتدينين بياخد الارض ويركنها شوية زي غيره واخد بحضرتك. انما الان في وسط الظروف اللي احنا فيها ديت محتاجين نزرع وعندنا ارض. خلي بال حضرتك ان بعد مرسى مطروح ب60 كيلو واحد راح فحر لقى ميه زرع 60 فدان وكان مستهدف يزرع 4000 فدان. علموا به الجماعه اياهم بتوع التسقيع دول فجأة راحوا له ناس غلاظ شداد باللودرات والبوابير ندموا الأبار ومسحوا الأرض وطردوه وتعمل له قضية وقالوا دي أرض ملك الدولة والدولة اللي هتزرعها. الكلام ده بقاله 16 سنة الدولة ما زرعتش الأرض ولا راحت هناك، هي بس اللي عملته انها وقفته.
ده المنطقة دي اللي فيها مجموعة كبيرة من الكنائس كبيرة دي ضخمة دي ولا
لا؟ هو حضرتك الكنائس بتبدأ من عند الكيلو 66 ثلاث كنائس كبار، هي الحقيقة قلاع حربية للأسف الشديد، مع ان انا يعني بحب اخواننا المسيحيين واتعامل معهم كويس قوي ومعلقين صوري على بعض المحلات بتاعتهم، لكن هي دي شبه قلاع حربية ومفيش حد موجود هناك خالص، انما تلاقي المبنى عالي جدا والجدار 160 سم خرسانة جدار خارجي، يعني ده ما يهدوش غير قنبلة نووية، الصاروخ ما يعملش فيه حاجة، وفيه خروم كده في الجدار
عشان يبصوا منها.
دول ثلاثة لا هيبقى منها الضرب هيبقى منها الضرب. دول ثلاثة واخدين بقى لغاية بينتهوا هناك عند الكيلو 50 قبل مرسى مطروح، ثلاث كنائس بين كل كنيسة وكنيسة في حدود 90 كيلو. هي بس المشكلة ان محدش عارف ليه، محدش هناك، محدش موجود. المسألة دي عاوزة
طيب الموضوع ده بس عاوزين نبقى نتكلم فيه بتفاصيل، بس يبقى معاك معلومات.
لا انا معايا، انا بشوف، انا بروح طيب. هناك يعني انا رايح سيور الاسبوع الجاي،
عاوزين صور عاوزين
لكن... والله ما بحبش اصور، انا بس بتمنى انها تبقى دار عبادة، انا مش عاوز ازيلها ولا هدها، وبتمنى ان الجيش المصري العظيم والشرطة المصرية العظيمة تدخل جميع المساجد في مصر تفتشها تماما، وتدخل جميع الكنائس تفتشها تماما، عشان المسيح ينام وهو مطمئن، والمسلم ينام وهو مطمئن، والحياة تبقى حلوة وجميلة، ونعيش في وطن واحد احباب. واخد بال حضرتك؟ انما على كل حال، على كل حال
يعني في تسقيع في الاراضي وفي تسقيع في الكنائس.
وفي عندك عند حضرتك بقى مليون فدان في منطقة العالمين اللي حكيت الالغام والحاجات دي. دلوقتي خلاص في حاجتين، في طيران بصور اللغ بعرفه للي تحت، يعني بيدي خريطة وبقول خرائط ضاعت طبعا لانهم ناس مش عاوزين لنا الخيط لغاية يوم القيامة، فبقول خرائط ضاعت. ظهر طائرات في امريكا وقالوا هنبعت لكم منهم اتنين يعملوا خرائط جديدة، يعني الحديد اللي موجود ده هو اللغم ده يظهر كخريطة. وفي كاسحات الغام بتدوس على اللغم ينفجر تحتها ولا كأنه حاجة، لانها الغام بدائية برضو، واخد بقى حضرتك؟ وبعدين في خوف
بس بتموت
ايوه في خوف. في كمان منخفض القطارة الحقيقة عاوز يتزرع، والمية فيه على بعد مترين ثلاثة عاوز ينزرع، مساحته كبيرة
قوي. طيب احنا موضوع ملف الزراعة ده نتعاون معاك فيه من الان. أيوة. مش هنستنى بقى برنامجك كل... ومش هنستنى رئاسة الجمهورية.
لا هو اهم حاجة اللي ينفع الناس.
خلينا
احنا جاهزين. مش رئاسة الجمهورية وغيرها. اهم حاجة اللي ينفع الناس وينفع المسلمين.
طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر
والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم. انقطعت الاتصالات. طيب ننتقل للدكتور مجدي. احنا اتفقنا دكتور محمد ملف التسقيع والزراعة عموما وملف الكنائس والملف الالغام، الملفات دي كلها نتعاون مع حضرتك
فيها موجوده والله، بس معمول بها دراسات عشان
طيب خلاص يعني رتب معانا واحنا جاهزين.
حاضر تمام. هو المهم عن طريق القناه الجميله دي احنا بنتكلم عن اللي نقدر نعمله، وبنقول يا ناس ما حدش يسعى الارض والناس تزرعها.
طيب عاوزين يا دكتور مجدي نشوف موضوع علاء عبد الفتاح.
ايوه
علاء عبد الفتاح حسب ما جه في الاهرام يزعم رفضه صفقة لإطلاق سراح مقابل عدم التعرض للمشير، يعني كأنه هم اتصلوا به وتحايلوا عليه نسيبك وما تهجمش المشير، قال لهم لا هاجمه، رغم ان الراجل موجه ليه 4 اتهامات جنائية يعني اعلنت ويصعب الافراج عنه حتى. يعني ايضا في خبر ان فرنسا بتقول ان احتجازه غير مبرر وبدأت تتدخل ده من وزارة الخارجية عشان يخرج من بحبسه، وقالوا ان هو كتب ورقة لزوجته هربها لها من الزنزانة بيقول فيها المجرمين يعزون انفسهم بالتوبة، ولكن بماذا يتعزى البريء؟ حكمة يعني من الحكم يعني هي المجرمين مش المجرمين
دي من عطاء الله السكندري.
هي طبعا ممكن يبقى الموضوع كله متفبرك يعني، لكن يعني قضية علاء عبد الفتاح والتعامل معها في ضوء قضية أسماء محفوظ السابقة، رأي حضرتك؟
عاطف يعني بسم الله الرحمن الرحيم. قضية علاء عبد الفتاح يعني بالمصادفة البحتة أنا أعرف أبو علاء عبد الفتاح ووالدته
أحمد سيف الإسلام،
أعرف أحمد سيف الإسلام حمد، وهو رجل يساري، لكن بغض النظر عن البعد الأيديولوجي هو رجل يقف مع حقوق الإنسان ويدافع عن المظلومين
وشغلته دي شغلته
يخلص الناس من منظمات حقوق الإنسان. من الممكن أن يتلقى دعما لكنه يصرفه في مجال الصحيح، وهو رجل عصامي ولا يهتم بمظهره. أيضا والدته هي الدكتورة ليلى سويف، وهي زميلة في جامعة القاهرة، وهي أيضا يسارية لكنها تدافع عن الحق، وندعو الله سبحانه وتعالى أن لهما
بالهداية.
القضية لا تتغير، ونحن نقول أن الإسلاميين عانوا من المحاكمة أمام القضاء العسكري، أمام غير قاضيهم العسكري. ما أعرفه أنه رفض أن يتحدث أمام القضاء العسكري، وأنه يطلب أن يحقق معه أمام القضاء المدني. هو من عائلة قانونية، والده رجل قانون ويعرف حقوقه، وبالتالي يجب أن يحاكم أمام قضية طبيعي، يطلع عليه أربع أحكام، يطلع ستة، يطلعه براءة، يجب أن يحاكم أمام قضية طبيعي.
حتى ولو كان حاجم عسكري
لا أي بعد عسكري، هم بيتهمون يعني أنه شارك في أحداث
لا الأعلن أنه متهم بسرقة السلاح ومهاجمة جنود.
كويس، القضية في بدايتها الأول يعني يجب أن يكون هناك قضاء مدني، قضاء
لا أنا بسألك سؤال يا دكتور مجدي، ما دام أنت منحاز لي
أو
أنت
لا أنا حاز شخص،
لا لا من حقك بترضى، فإحنا عاوزين الحق. هو أنا ما أعرفوش يعني، أنا ما أعرفوش ومش ضده.
لا أنا أقول لك إزاي أنا عن حق، أنا هقول القضاء العسكري إزاي. الحاكم أمام قضية طبيعي أولا، إذا ثبت أمام قضية طبيعي أنه سرق سلاحا أو تعرض لجنود وأن القضية لها بعد عسكري يحول إلى القضاء العسكري، لكن بعد أن يحاكم وأن يحقق أمام القضاء الطبيعي المدني، لأننا مش نظر نزل بميزانين، هو ميزان واحد، سواء كان إسلاميا سواء كان يسريا. القضاء يا عظمة الإسلام أنه مع حقوق الإنسان، يعني الأستاذ أنور بدأ حديثه وخطبة الوداع للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يعني الإسلام مقاصد الشريعة الخمسة، النفس والمال والدين والعرض والعقل، هي التي تحدد حقوق الإنسان.
معلش دكتور مجدي، خلينا عملية، لأن أنت معنى كده أنك أنت بتنسف القانون العسكري من جذوره.
لا 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 عادي.
طيب انا جبت لك الخبر، جبت لك تصريحه، اكد اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري ان علاء احمد سيف الاسلام عبد الفتاح لم يعرض على جهة التحقيق بصفته من النشطين، وانما لكونه متهما ارتكب جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات، وهي: واحد، سرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة. اثنين، تخريب عمدي لأموال وممتلكات مملوكة للقوات المسلحة. ثلاثة، التعدي على موظفين عموميين ومكلفين بخدمة عمومية من أفراد القوات المسلحة. أربعة، تجمهر واستخدام قوة وعنف ضد أفراد القوات المسلحة.
يبقى إذا كل شارك في أحداث مزميله يحاكم قدام القضاء العسكري. اللي أنا بقول يا دكتور عاطف أنه يحاكم أمام القضاء الطبيعي، القضاء الطبيعي هو الذي يحوله للقضاء العسكري إذا ثبت أنه ارتكب جرما ينص عليه القضاء العسكري.
طيب
أنا لا أثق في القضاء العسكري.
بعد إذنك دكتور عاطف،
أنا القضاء العسكري
ليس
من العدل يا دكتور مجدي وإحنا مسؤولين إن أنا أقول أنا لا أثق في القضاء العسكري.
ما الأول يودي الأول
خلينا في القضية، ودي محامين معاه ويشوف
يا دكتور عاطف.
طب أسألك سؤال وبعدين أرجع لك تاني يا دكتور محمد.
لماذا حدث مجدي حسين في 48 ساعة حطه في السجن سنتين؟
بس ما كانتش قضية عسكرية، كان
لأنه عبر الغزو. طب وبس أمام محكمة عسكرية.
طيب
أمام محكمة عسكرية.
ما هو طبعاً كده إن إحنا
في من إخواننا المسلمين ومن جماعات إسلامية.
يعني هنقفل القضاء العسكري. كل حاجة القضاء، أنا أضرب القضاء العسكري، أروح أصور أتجسس. مش هتقول لي، ما هقول لك برضه مش هتحاكمني، ما انا مدني.
لا لا، اتحول القاضي الطبيعي اذا كان في شق عسكري يحوله
القاضي العسكري. سؤال، ما دام انت منحاز، اشمعنى فرنسا والخارجيه بتاعتها والمفوضيه الدوليه بتاعت اوروبا اللي طلعت اسماء واللي بتطالب لمايكل ما سالتش عن الراجل ده ولا على كل
اللي لا لا معاك، انا معاك، انا هنا هبقى معاك. طيب. لان الغرب يتحيز من نشطاء حقوق الانسان واللي بيقول لهم نشاط مع جمعيات حقوق الانسان، ودول بيبقى على راسهم ريشه، ودول بيبقى لهم صوت.
يعني دول رجالته؟
نعم
رجالته.
لهم رجالته الغرب. انا بقول لك يا جماعه. طيب. لكن مين اللي يقول الكلام ده؟ خلينا اللي يقول الكلام ده هو القضاء الطبيعي.
يا دكتور الله يرضى عليك.
لا دكتور، بالمناسبة حضرتك أبحت فاكر في حلقة قبل كده للداخلية أنها تضرب النار
وما زلت
في
أي بلطجي. لا أنا هقول أهو، أي بلطجي يعتدي على بس خليك معايا، أو أي بلطجي يعتدي على سكنة من سكنات الشرطة يضرب بالرصاص الحي فورا.
لا هذا رأيي.
لا أصل هي المشكلة إيه؟
مش ممكن حد ينسى.
طب بس اسمعني، طب اسمعني يا دكتور، اسمعني يا دكتور، اسمعني يا دكتور. الشعوب ما تحكمش بالخصائص.
ودي محدش ينتخبك في مجلس الشعب كده.
لا لا لا. الشعوب يا دكتور عاطف، احنا ممكن نخرب الدولة بدافع الحرية والإنسانية. الشعوب ما تحكمش بهذه الطريقة. الكلام اللي بيكلمه الدكتور على أسرة ونسايب. إنما أنا لما الجيش المصري انضرب على قفاه في مسبيرو، ده أنا بكيت لما شفت العسكري بيرفع إيديه يستسلم لبلطجي، والواد ضربه بالعصا في دماغه.
بلطجي.
خدت بال حضرتك؟ امال ده كان ايه؟
بعصا ولا بالصليب؟
كانت عصا يعني الصليب.
لا معانا اتصال، معانا اتصال ونرجع. السلام عليكم.
لا لا لا، ده تبقى فوضى شامله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين والامه الاسلاميه كلها
بخير. يا رب.
معلش يا دكتور عاطف، عايز اتكلم في موضوع كنت ولاية المرأة.
اتفضلي.
هو بيقول ان المرأة ملهاش ولاية، بيعتبر ان مجلس الشعب ولاية، ومع ان انا ثلاثية. يعني انا ثلاثية او بحسب نفسي على الطيار الثلاث، لان انا شايفة ان الرسول عليه السلام لما جات له واحدة ست وسألته ان الرجال ذهبوا بالفضل عن النساء وكده، وقال لها بلغي من خلفك او من ورائك ان ان الست اذا حسن تبعولها لزوجها يعدل ذلك كله. هنا يبلغ اللي خلفها. لو جينا بعد كده سيدنا عمر لما حد يستخدم نقدر نسموه تشريقة لمدة غياب الزوج عن زوجته، سأل بنته حفصة استدل بيها. برضو سيدنا عمر لما جي يعني التشريق للمهر، وقفت المرأة وقالت له ما يمنعش النساء حق عطاهم الله. وبالتالي التشريع شيء، وانك انت تقول دي ولاية شيء تاني. انا يعني مش شايفة ان انا ممكن اروح مجلس الشعب، مش ضعف ولا قلة حيلة ولا ان انا ما اقدرش، لا انا شايفة ان الست مش هينفع انها تقابل ناس يجوا يقولوا لها على المشاكل وكده. لكن لما يكون في حزب وعامل آلية مظبوطة ان الناس بتتعامل مع الحزب بمنهجيه، كل واحد يعرف مشاكله ويروح يقول هو عايز ايه، الحزب بيبلغ اعضائه في اطار السياسه هيتكلموا يقولوا ايه، يوافقوا على ايه، يرفضوا ايه. النقطة الأخيرة اللي عايز أتكلم فيها إن كل الدعاية اللي موضوعها دعاية قديمة، إنك تقول لي ناس تعالى مؤتمر وهيقعد يتكلم وده يتكلم، فين العمل؟ فين العمل؟ في لا بد يكون في عمل. أنا كواحدة عايزة حد ينزلني من بيتي عشان أروح، مش أنتخب عشان أروح أسمع، لا أنا عايزة ألاقي تليفون حد بيقول لي اشتركي معانا، قولي لنا المشاكل، قولي لنا ايه المطلوب بكره، هنعمل ايه مش هنعمل ايه كده بالطريقه دي، هقول له عايزه كذا وعايزه محتاجين كذا، والست عايزه تقعد مثلا في البيت، عايزه تاخد اجر لو هي خريجه جامعه وما تشتغلش او مش محتاجه بس ولادها يشتغلوا في كذا، يتعرض علينا كل حاجه، ويبقى في ست من شباب الاحزاب تعمل ده. للاسف الشديد مش شايفه غير النظام القديم والدعايه القديمه والطريقه القديمه، وانا كنت اتمنى ان يكون في نشاط اكتر من كده بخصوص الاحزاب الدينيه، لا ومش عايزاهم يشتتوا بعض، مش كل الناس هتقول لا المرشح ده احسن من ده، انا كسلفيه بقول ادي حزب النور، ابص على المرشحين في السوق مش خلاص يبقى حدي الاخوات، طب انا عايزه السوق يبقى واحد ادي ليه جوازه حتى ده يبقى ليه الفردي وده يبقى له يعني كده برجاء يعني، وانا
اسفه معلش
خدت من وقتكم كتير.
السلام
عليكم ورحمه الله
وبركاته. في تعليق؟
طبعا.
هي مش فاهمه؟
طبعا.
ليه ده شكلها فاهم؟
لا انا مش فاهمها خالص.
طيب فاهمها.
يعني اصلا مساله ولايه المراه حضرتك ان دي ولايه انها من حقها في مجلس الشعب انها اصلا تقدم استجابه للوزير وتقدم استجابه لرئيس الجمهوريه، ودي ولايه. فهي مش فاهمه اصلا معنى ايه الولايه. الامر الثاني اصلا بتكلم على المراه اللي جات لنفس الامر دي اسماء بنت يزيد بن سكن. تسأل عن أمر من أمور الدين، فقالت يا رسول الله قال لها علي من خلفك أن حسن تبعه لإحداكن لزوجها يعدل ذلك كله، لما سألت عن الجهاد وما شابه ذلك الأمر. فدي أمور هي الأمور عندها مختلطة، وبعدين تقول أصلا أنا دلوقتي المرشحين في السوق كتير، أنا عاوز أدي بتاع الإخوان وعايز أدي بتاع النور، هي المسألة من زمان أصلا.
لا لا هي ملاحظتها بتقول، ودي قالها لي أكثر من فرد، أنه في بعض المناطق هو سلفي وعاوز يدي القائمة السلفية، لكن القائمة السلفية مش مرضية عنده، الأشخاص مش على المستوى بتاع الفكر السلفي ككل.
كويس. هو حضرتك أصلا أنا النهاردة لما بنتخب قائمة معينة بنتخب برنامج حزب، ده أصلا
بس احنا الكلام ده احنا نفسنا بنقول للمشاهدين لا، أنت بتختار أفراد، لأنه البرامج تكاد تكون متشابهة بين معظم
هو المعزاد. أنا عندي
فهو لما يجي يختار بين الوسط وبين الاخوان وبين غيرهم في الاخر هو بيختار اشخاص، يعني لانه ده في دائرتي دكتور محمد افضل، ما هي البرامج تكاد تكون متقاربه
للدرجه معذره يعني.
طب عموما خلونا
لسه تموت دي مهمه دكتور عاصم،
ما مش موضوعنا مش موضوعنا
لا يا والله او اقل حاجه. انا حقيقه احترم وجهه نظر اخويا
ضد المراه انت
والله، لا هقول لك استاذ صلاح مهندس اسامه رغم خلافي معه
كويس،
يعني لان هذه النقطه انا اظنها نقطه خلافيه، وهذا من رحمه الله سبحانه وتعالى ورحمه الاسلام منه، لا بيقولوا هذه نقطه خلافيه، اجماعهم حجه قاطعه واختلافهم رحمه وسعه، وبالتالي اذا كان اخواننا في حزب النور يروا ان هذه ولايه عظمى او ولايه كبرى، الاخوان المسلمين وحزب العمل والوسط لا يرون هذا، وبنقول ان هذا لا يخرج من المله، يعني ميزه الاسلام انه يقبل التعدديه، الاسلام اطار مثل هذه الترابيزه، هذا الموقف موقف اسلامي.
تنزل قائمه ولا فردي؟
نعم
انت قائمه ولا
فردي؟ قائمه مثلا
معاك حريم في
ترتيبها استاذه فاضله في الترتيب الثالث خامسه معايا حضرتك، المهم ان هذا موقف اسلامي. هنا يبقى خرجت عن الهامش الاسلامي وانكرت ما هو معلوم من الدين بضروره، هذا الموقف موقف غير اسلامي، لكن طالما انت في الاطار الاسلامي وانا يعني، وبعدين هذا الاختلاف هذا رحمه، وممكن انا حبيت اعقب ليه؟ علشان الناس ما تظنش ان هذا هو الموقف الاسلامي الوحيد. والا لما تعددت المذاهب
هي سبت
والاسلام
رغم ان هي ما عجبتش الشيخ صلاح
تتغير بتغير الزمان والمكان
الست دي قالت كلام كويس مفروض يضاف الى ادبيات السلفيين.
صحيح.
ايه هو؟ بتقول مش مهم مجلس الشعب ومش مهم الولايه، المهم يسمع لنا، وانا بناشد الاخوه السلفيين ان هم يعملوا يعني في النظام عندهم في الحزب يعملوا مثلا تجمعات
نسائية، واحدة تحضرهم، واحد من الإخوة الشيخ صلاح مثلا يقعد يقول
ما هو ده موجود بس مش يحس بيه غير المنتمين للحزب.
هي بتقول لا، هي هي بتحترم سلفيتها، بتقول انا مش عاوزه ولايه ولا عاوزه اي حاجه، انا عاوزه بس حد ياخد رايي هتعملوا ايه.
ده في اساليب الدعايه.
هنعمل ايه؟
طيب نستاذنك معانا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
اهلا بسرعة.
اتفضل.
اهلا بيك. عاوز اتكلم في مساله مهمه سياسيا، يعني ما سمعتش قناه يعني ايه ناقشتها او اعترضت عليها او يعني سوء الاهتمام زي احكام فوق الدستوريه. اللي عندك الوزاره الحاليه اللي كان من ازرع طويله اللي بيخرج علينا بافكار احكام فوق دستوريه ومنها تصويت المصريين في الخارج، ومساله تصويت المصريين في الخارج دي يعني مساله خطيره برضو بالنسبه لايه للتسلط على اراده الشعب. وعدد المصريين في الخارج بيصل لعشرة مليون مصري تقريبا. وزاره الخارجيه وسفرائها ما زالوا هم نتاج النظام السابق، ويصعب مراقبه الانتخابات خارج مصر.
طيب ما اقصد هذا الكلام مطروح وبيقال من كل الاطياف ولسه الموضوع مجرد كلام.
انا يعني انا بتفرج كتير على برامج سياسيه والنقد السياسي، ما بسمعش حد بيناقش الموضوع ده خالص.
طيب هو حتى معانا مدرج معانا النهارده،
وبالعاده الكبير من الخارج ممكن يتصرف على اراده الشعب، لان مهما كان في زحام على 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 لجان الانتخابات داخل الدولة ما بيوصلوش ل 15 مليون عشان يغطوا يوم كامل، وما بيوصلوش كمان لما بقى 10 مليون بره ومحدش يعرف التحكم فيهم ازاي، ولا اللي بيراقبوا هذا العمل هم يعني مع صالح البلد.
هو موضوع عموما هو موضوع
حد ثاني، فده يعني موضوع وتشريعه حاليا يعني مش بيد وزاره مجلس الوزراء ولا السلطه العسكريه، ده لازم يبقى عن طريق مجلس التشريع مجلس الشعب. يعني الموضوع ده ما يتفرجش الا بعد تحديد انتخابات مجلس الشعب والموافقه عليه.
جزاك الله خيرا. هو الموضوع مشكل وفي اشكاليات كثيره وعلامات استفهام كثيره، لكن انا بقول دايما انه دي موضوعات دي ضمن الضغوطات اللي مضغوط على المجلس العسكري بخصوصها لاسباب او لعلها مرتبطه مش بمجلس الشعب، لانه مش هتبقى مؤثره في مجلس الشعب قوي لكن هتبقى مؤثره في الرئاسه. يعني لعلها، ولكن هو اتقال انه ممكن يطلع مرسوم قانون بمرسوم عشان يعالج العوار القانوني اللي فيها. الموضوع لسه جذبه
احنا تعبنا في الاتصال بالناس اللي بره فهم ما يضيعوش.
في اتصال تاني. السلام عليكم.
السلام عليكم.
علولنا الصوت يا شباب.
السلام عليكم.
اتفضل.
بارك الله فيكم. خلصت حضرتك علشان يعني اسجل اعتراضي الشديد على كلام الاستاذ مجدي، اعتقد اسمه استاذ مجدي. الصراحه الكلام بتاعه يعني مستفز جدا جدا، انه يدافع عن واحد زي علاء عبد الفتاح، وكلنا نعلم ان هذا الشخص ما طرق مسيره خارج القوات المسلحه الا وتعمد الخروج فيها. ودوت اولا الشخص ده ملحد وانسان بكره ويبغض الاسلام جدا جدا والاسلاميين، وبيعتقد ان
طيب لحظه 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 انت قلتي اكتر من مره في اتصال انه هو ملحد، وانا براجعك تقولي موجود في موقعه و
في صفحته حضرتك صفحته الاثنين، هو اولا من 6 ابريل دي صفحتين، صفحه بالانجليزيه وصفحه بالعربيه. اي حد هيدخل لو كتب كده على في الفيسبوك علاء عبد الفتاح بالانجليزي او بالعربي، هو واحد ثاني اسمه كريم عامر، الاثنين معروفين ان هم ملحدين وبيفتخروا بشيء زي كده. هو دي اول حاجه. الشخص ده بيكره الاسلام جدا وما ترك مسيره طلع للقوات المسلحه، انا ما اعرفش مجتهد القوات المسلحه بهذا الشكل ليه. وارجو حضرتك يا استاذ مجدي ترجع لكلام اللي بلغ عنه الدكتور عصام نظام، وهو راجل من رجال الثوره المحترمين
واللي شهد عليه صحفيه مشهوره.
والدكتور عصام نظامي بيقول انا جات لي مداخله من الشبرا خيمة من ناس مسلمين ومسيحيين قالوا لي الحق بسرعه في كارثه هتحدث في نازبيرو 6 ابريل خارجه وخارج فيهم كذا وكذا وكذا. الراجل بيقول رحت فوجئت على كوبري 6 اكتوبر لقيت مصيبه، واحد ماسك مدفع ماسك رشاش وعمال يعدي ويضرب في القوات المسلحه بشكل عشوائي، هو واحد تاني معاه تقريبا علي السلطان. بس هو دخل، انا فهمت وعرفت من كلامه ان علاء عبد الفتاح، لاني شفت علاء عبد الفتاح في الفيديو عمال يطيح في القوات المسلحه. بعد كده لما سمعت الدكتور عصام نظام كلامه ربطت كده ان هو يقصد علاء عبد الفتاح قبل حتى ما يطلع يعني يبحثوا عنه او كده. فعلاء عبد الفتاح دوت يعني معروف مدى عداؤه للقوات المسلحه. يا جماعه يا استاذ مجدي احنا يعني بنثق في الاسلاميين، الصراحة انا ملاحظة حاجة ومضايقاني جدا، وانا ربنا يعلم مدى غيرتي على الاسلاميين، ما بطيقش حد يتكلم كلمة عليهم، ولكن كوني الصراحة ملاحظة حاجة يعني في الايام ديت ان في بعض الاسلاميين للاسف شديد مش منصفين ولا يعني بيعملوا بالقرآن والسنة. الصراحة في بعض اهواء، في بعض تصفيه حسابات مع الدولة للاسف الشديد. فارجو ان احنا يا جماعه نكون منصفين عشان نمشي وراكم ونسمع لكم، لان انا يا استاذ نبدي بحترم حزب العمل جدا جدا، وكنت من اكثر الناس اللي مؤيداه، لكن الصراحه بعد كلام حضرتك النهارده ما اعرفش يعني انا الصراحه مش هثق في كلام حضرتك بعد كده او في عدلك او في انصافك.
بس اصبري شويه، انت بتتخانقي ليه؟
انا الصراحه مستاءه جدا جدا لان على
هو الراجل لا لا
جدا للاسلام وللدوله نفسها، ومعروف ده مين واتجاهاته ايه، فما تدافعش عنه.
هو مد...
كنا
هو...
فين يا
استاذ؟ هو دافع، هو دافع عن
ابو يحيى، كنا فين وانا استلمت الحق دي ليه؟
هو دافع عن هو بيقول انا بعارض المحاكمه العسكريه لكن مش بيدافع عنه.
انا يعني معذره
بسرعة بسرعة انا لو دافع عن موضوع علاء عبد الفتاح انا ما كملتوش.
انا لا ادافع عن علاء عبد الفتاح، وانا لم اقرا صفحته، وانا قلت ان هو والدته ووالده يساريين، لكنني لا اعرف انه ملحد، واذا كان ملحدا ويروج للالحاد على صفحته فهذا خروج عن النظام العام للدولة، وهو قيامة عظمى، ويحاكم بهذا أمام قاضي طبيعي.
تمام.
أرجو أن الأخت تكون فهمت، يعني أنا ليست لدي هذه المعلومات، وإني كل الاتهام هو الاتهام الصحيح، يعني هو الإسلام يكون، وبقول أنا لست ضد المحاكمة العسكرية، لكن بعد أن يحاكم أمام قاضي طبيعي ويقوم بتحويله طيب. إلى المحاكمة العسكرية.
تعليق سريع دكتور محمد سعد. والسريع إيه؟ انا محمد ابو زيد الفقي، اذا اقتربت من معسكر القوات المسلحه عاوزهم يفتحوا عليا النار يضربوني 1000 طلقه. يا جماعه الجيش ده الحاجه الوحيده اللي فاضله، رمانه الميزان للبلد. احنا انا من الناس اللي من لا من الناس اللي من غزين من المجلس العسكري، ومع هذا بقول دلوقتي يا دكتور انتوا دلوقتي بتخلقوا لنا نظام مش موجود في العالم كله. امريكا لما فتحت جوانتنامو لمت الدنيا كلها وحطتها هناك وحكمتهم عسكريه. لا كان سياستك كنت فين؟ لا انت كنت فين؟
كنا ضد جوانتنامو
في فرنسا في المانيا حين يتهدد اي بلد بخطر. يا سيد الفاضل، حين يتهدد اي بلد بخطر لابد من المحاكمات العسكريه السريعه، لان وديت قضيه طبيعيه. طب وبعدين لما وديت قضيه طبيعيه لا 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 لما وديت قضيه هوديه
كلام المشاهدين ما تكلموش بعض.
هوديه القضيه طبيعيه يا دكتور عاطف، يقعد 8 سنين ويطلع براءه لخطا في الاجراءات مش في الموضوع.
دكتور محمد عشان ما نكررش المكرر،
يا سيد الفضل
انا بتقول لك دلوقتي قضيه المحاكمه.
الجيش المصري خط احمر ونهائي لكل الناس.
هو المجلس العسكري اخذ
على عشان نلحق بس
بألا يحاكم مدني امام القضاء العسكري.
يا سيدي مدني يكون مدني في الشارع، لكن يروح يضرب في الجيش بقى يا دكتور عاطف.
طب يا دكتور عشان نريح نفسنا ونخش في حاجه تانية، هي القضيه قضيه خبيثه وماكره واللي يتمعن فيها يكتشفها. طيب. انه الان احنا الصدام شويه احيانا بقى مع المجلس العسكري، لكن اعداء مصر عاوزين يعملوا صدام ما بيننا وما بين الجيش.
ايوه.
ليه؟ لان المجلس العسكري ده بعد سنة او مدة ما هينسحب ويبقى قيادة عسكرية
عادية
ملوش علاقة بينا. لكن من هنا لهناك نكون هزينا الارض من تحته، بحيث انه زي ما انت بتقول واحد صور هنقول حكموه قدام المدني، واحد ضرب عسكري هنقول له حكموه، واحد خطف دخل
خد سلاحه وضرب الجيش
ما ذخيره
والدكتور عاوز يحاكمه.
نحن
القاضي الطبيعي
المحاكم يا دكتور مجدي، المحاكم العسكريه اللي انت اللي زي اللي قدم ليها الاخوان وغيرهم قضايا عاديه خالص، هو
بيحاولها
ويكيفها بطريقه
ولا بالسلفيه
ويدخلها عسكري. انما بالمنطق انت انسى شويه القضيه كده، واحد يعني دخل في حيز اختصاصات او حقوق او امان الجيش، سيبنا من المجلس العسكري.
ما القانون بيحدد،
لازم القانون
لو قانون عادي حد
ايه رايك سيادتك بقى؟
ما هو
يا دكتور عاطف
الجنائي فيه قانونين.
ايه رايك سيادتك يا دكتور عاطف؟
المدني يحاكم امام المحاكم العسكريه اذا ارتكب جنايه على ارض عسكريه، دخل او ارتكب جنايه على عسكريين.
ده الاخ ده ملوش لعبه غير الجيش.
امال حضرتك ارتكب جنايه على عسكريين او ارتكب جنايه بمناسبه وقع عسكري.
لا يا دكتور عاطف انا اقول لك كلام اهو
كتير،
يعني كلامه محسوب عليا يعني. اتفضل. لو ربنا مكن ليا في هذا الامر دي رئيس الجمهوريه، والله العظيم هحاكم الضباط اللي تهاونوا في حق العساكر الغلابة. ازاي انا اطلع العسكري الفلاح الغلبان في الشارع واقول يا جماعة ده ما معاش ذخيرة؟
الله
لا اله الا الله لا اله الا الله. حتى لو كان مين بقى، لو كان لواء في الجيش فريق، لو كان لواء في الجيش ولا فريق، والله لعمل له محاكمة جديدة.
ماذا عن
القس؟ لان العسكري الغلبان،
ماذا عن القس
العسكري الغلبان يقتل في الشارع؟
ماذا عن القس الذي حصل؟
ليلة عيد، ليلة عيد كل سنة.
لا لا يعني انا قصدي يا دكتور،
جاوبني يا دكتور،
قصدي الفريق.
ماذا عن القس الذي حصل؟
الفريق ده عنده
برضه.
ماذا عن الفيلم الذي قالت محول
يا دكتور عاطف؟ يا دكتور عاطف
هو ده محول لمحكمة عسكرية.
ماذا عن محول هؤلاء لمحكمة
عسكرية؟ يا دكتور عاطف
لمؤسس حزب.
يا دكتور عاطف
مؤسس حزب
الوقت اللي اي لواء ولا فريق دلوقتي عنده 7-8 فيلات واملاك وعايش كعيد. العساكر الغلابة ابناء الشعب المصري هم اللي بيتقتلوا في الشوارع. بقى انا اعمل بقى اعمل مؤتمر صحفي واقول عساكري ما معهمش ذخيرة، امال موقفهم ليه في الشارع؟ بقول يا بلطجية تعالوا اضربوهم.
طيب خلينا ننقل في خبر يا دكتور انور.
ايوه اتفضل.
امن الاقصر يحاصر الحمولي في زراعات القصب ويبشر بقرب القبض عليه. متابع الموضوع؟ انا عارف ان انت خبرتك كويسه في القصب.
اه طبعا
يعني انتوا
انا قلت للاختين ما كنتش زعلانه يعني نكون وضحنا.
طيب انتوا علاقتكم بالقصب علاقه يعني
وطيبه،
وانا اظن الحكومه عندنا بتكره القصب. الرئيس حسني مبارك
هم ايام الجماعه الاسلاميه ما كانت
بتحصد
سلاح وبتدخل قصب، كانوا بيبيدوا العشر فدادين قصب في ساعة
المحروقة
يحرقوها في ساعة
على حمال اللي فيها
آه لا اللي فيها بيجري بيها.
كان بيحرقها ازاي؟
كان بيدخل بالبلدوزر او المكينات ويشيلها يعني يقتلعها يعني يقتلعها نهائي. وكان حرم زراعة القصب في مناطق معينة وما الى ذلك. ولكن هو بالنسبة للحنبولي لو هم حصروه في القصب واغلقوا المداخل والمخارج بيضطر يسلم نفسه بعد فترة يعني بيفقد التموين والحاجات دي كلها، فبيضطر وخاصة لو ايه، لان هم برضو هناك الشرطة او القوات اللي هتهاجمه عندها خبرة بالقصب نفسه.
بس ده بقاله مدة، احنا انا قريت قبل كده انه خلال ساعات والكلام ده فات بقاله
لا لا ساعات بتاع لا، لان القصب هناك ب 100,000 فدان او اكثر او اقل.
لسه الشرطة مهزوزة
بيبقى امتداد ضخم جدا. لا وبعدين بيبقوا كلهم واقفين مع يعني الحنبولي ده.
هو الحنبولي قال بيسألوه ليه اتصل بالاهرام وقالوا قال لهم انا ببقى عارف التحركات اللي جايه لي قبل ما تجي لي.
ما هو
مخترق الشرطه،
هو مخترق الشرطه
وواحد تاني قيادي في الجيش قال ان هو تسليحه اعلى من تسليح الشرطه.
ما دي
هيقول لك كلام.
احنا كان معانا عدد من رجال الشرطه حكم عليه بتأبيد، لان الجماعه السلميه كانت جنداتهم وكانوا بيدوا جماعه السلميه تحركات الوقت وما الى ذلك اول باول. فهي دي معروفه في الصعيد. يعني الحنبولي ده تلاقيه مجند عشرات من الشرطه وعشرات من الجمهور. يعني اصحاب القصب ممكن يكون مجندهم يتصلوا بيه ويقولوا في حمله في كذا في كذا في كذا. خد بال حضرتك.
طب يعني هو معاه فلوس كتير
اما يبقى
معاه متعاطفه معاه يعني؟
لا بيبقى في ناس بيساعدوه وفي توات. لو بيبقى عامل توات اصلا يعني هو يعني هو
ها وناس خايفه
هو في بيبقى يعني هو الجدع اللي هو اسمه الكموني دوت كان يحمى الاقباط في قنا او في المكان اللي هو كان فيه، وكان شهريه وكان بيقبضها من القسيس نفسه، وكان القسيس هو اللي بيروح له، فكان بياخد الشهريه دي بقى كانت تعدي الاف وعشرات الاف وما الى ذلك. ورجع غضب عليهم يعني غضب للرسول لا او غضب للسبب اللي هو اتعمل، فعمل العمليه بتاعته دي. فهم بس انا اتمنى انه كل البلطجيه تمسكوا حنبولي غير حنبولي يعني الحقيقه، لان هم بيرعبوا البلاد. واول نعمه ربنا من عليك امنهم اطعمهم من جوع امنهم من خوف، والخائف لا يمكن ان يبدع ولا ينتج ولا يعمل.
والله انا خايف الناس تقول في سراء الثوره دي جوعتنا وخوفتنا.
ما هم عايزين كده، هم سايبين بلطجيه ليه؟ ما هو اذا كان واحد
مين هم؟ طيب
مين
هم
الفلور ولا ومن وراء
طيب هم الحكومه فين؟
والحكومه
في اتصال.
لا مش ضعيف انا
اتفق عنك السؤال. السلام عليكم.
الحكومه من الفلول يا دكتور.
السلام عليكم. اتفضل. الحمد لله.
في سؤال الطرح اللي هو الشعار طبعا مش عارف اللي هو بمعنى نبني مصر هوية ودولة عصرية بأيدي وعقول مصرية، ده شعار جميل جدا وما عندوش اي غبار. بس المشكلة ان في شعار تاني
ما احنا جاوبنا، احنا قلنا انه ده يبقى
ملا خلاص، ملا نزل الشعار نزل وتعدى على
كتير. طيب الاخ صلاح هيرد عليك.
احنا بنقول لهم
حاضر ان شاء الله يا اخي، ان شاء الله هنتواصل معاهم في المنصورة، واذا كان شعار نزل كده هيتسال ان شاء الله، اذا كان شعار فيه استخدام الدين ان شاء الله هيتسال، يعني الكلام ده في المنصورة هنتواصل معاهم ان شاء الله.
طيب شكرا. في اتصال تاني. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ عاطف؟
الله يسلمك، اتفضلي.
من فضلك يا شيخ عاطف، القناة اللي اسمها الحقيقة. القناة دي دلوقتي بتذيع باللغة الانجليزية، عمالة تحفر في القرآن الكريم باللغة الانجليزية، ومن يومين عاملة عنوان اسمه Unveiling Quran، القرآن المعري أو العريان أو المثال اللي احنا بيقوله. فأرجوكوا قناة متخصصة، قناة متخصصة باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، يكون مجموعة قاعدة تفنن كل كلمة وكل جملة، لأن هما دلوقتي بيوصلوا رسالتهم، بيثبتوا علمانية العلمانيين باللغة الإنجليزية، وبيثبتوا او بيقفروا في الاجانب بره اللي بيتبعوا للاسلام. وارجوكوا الموضوع عاجل، والمسلمين في العالم عندهم مليارات، ارجوكوا ارجوكوا ما تستنوش، لان هم شغالين يعني مشمرين عن كل حاجة يعملوها، عمالين يقولهم الهنا والهكم، الهكم بيخرب، الهكم بيقول واذا امرنا أردنا أن نولد قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، وربنا بيأمر أو بيأمر المترفين عشان ياخدها ذريعة ليهدم هذه القرى، ربنا بيدمر، هو إلهنا بيدمر وإلههم بيدعو للسلام. أرجوكم أنا برمي هذه الآية إن ربنا بيأمر أو بيأمر المترفين عشان يكون عليهم حجة، هيطلعوا أوامره ولا لأ؟ فلما ما يضمروش على كلامه سبحانه وتعالى ويقتلوا شعبهم يبقى حق عليه مقاوم، هذه ربنا عشان بيهدد، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وربنا امر المترفين دول عشان يشوف هيعملوا ايه، فاذا فاتقوا حق عليه مقاوم. ارجوكم قناه متخصصه باللغه العربيه والانجليزيه والفرنسيه، يبقى شغلها 24 ساعه يتابع هذا التخريج. احنا مسلمين والمسلمين في العالم ما شاء الله ما مبسوطين، مش فقرة. ارجوكوا. وبعدين عمالين يلموا مسيحيين العالم من العراق ومن لبنان ومن الاردن، ويقولوا هنعمل مؤتمر عالمي في امريكا. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل؟ احنا دلنا عميق وعميق، ومهما يحفروا فيه مش هيقدروا يوصلوا لحاجة، مش هيقدروا، لان هم بياخدوا القصور، بياخدوا المتشابهات، بياخدوا القصور فقط، ما يتعمقوش عن الدين بتاعنا. وارجوكوا عمقوا الدين للذين لا يعلمون.
شكرا جزيلا، حماسك مشكور، وكلامك يعني يعتد به، وبالفعل الامر محتاج
جهود
رأس مال. احنا ادوني مليون دولار وانا نعمل قناة رد عليك. دبروا لنا بقى.
طبعا.
في اتصال تاني. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم.
تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انقطعت الاتصالات. طيب نعود بقى المهندس أسامة. في خبر بيقول ان قيادات النور بتقول من حق الاقباط الاحتكام الى شريعتهم بنص دستوري صريح. طبعا انا باخد العناوين بتاع الجرانين بحذر، يعني ممكن اكيد انت قرأت الخبر. طيب تعليق حضرتك عليه.
هو يعني هذا الكلام طبعا ربنا سبحانه وتعالى في سورة المائدة، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلا يضروك شيء، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. إذن ربنا سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هم جاءوك، كما دي في واقعة المجيء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل والمرأة اللذين زنيا، فربنا تبارك وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنه. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم إما أنك تحكم، لك أن تحكم بينهم ولك أن إيه أن تعرض عنهم، ولكن إن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. فيبقى إذن هم من حقهم، ودي مسألة يعني في الشارع مسألة كان بعض العلماء خلف فيها، إن هو يجوز لهم إن هم يتحاكموا إلى شريعتهم خاصة في الأمور التي تخصهم. فكون إن هو الدستور ينص على
سؤال بعض مش عاجبه هذا الكلام إزاي، إنه المادة الثانية هم جم في المادة الثانية وبعد أضافوا جملة إنه أصحاب الديانات الأخرى يحكموا إلى شرائعهم
فيما يخص الشؤون
ففي ناس رفضت هذا الامر لان هذا بيفتح
قالوا لغير المسلمين، لو قالوا اصحاب الديانات كان الامر يبقى مقبول
فقال لك ان دي بتفتح لبهائيين وثنين
وهو
قال لك ان احنا هنسيب المادة بلا اي اضافات، واللي انت قلته هيتاخد من النص الاصلي بتاع المادة ولا يشار اليه، انما انتوا هنا بتقولوا ان انتوا موافقين ده كويس ده انفتاح ان انتوا تتحطوا في الدستور
اصحاب الديانات الاخرى تعبير ما فيش على غبار انه هنا
بس عايز مصالح برضو الديانة ما هو
اليهودية
هيجي البوذية يقول لك انا ديانة
انا دكتور عاطف يعني
حضرتك الرأي الفقه المقرر
الديانات التي تعترف بها دولة الاسلام نحن دولة اسلامية
والبهائية
الناس التانية بتقول لا ليست ديانة مين لأنها ديانة مين لأنها ديانة المسيحية
واللي كان بينزلها في البطاقة اظن الوقت بينزلها الديانة
لا ما حدش
كده
هي مش في حكم
لا
شرطة
او يكتبوا بدل الديانة العقيدة وليست الديانة يكتب عقيدته بهائي يكتب
اخدوا حكم اظن نفر
اخدوا حكم اللي كتب بهائي
وراجل
اسبوع وتوثيق يا دكتور عاطف هو بس اضافة هو الحكم النهائي في هذه المسألة إن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم دي منسوخ وقالوا إن جاءوك احكم بينهم أما لو تحاكموا ولم يأتوا إليك فهذا حكم
طيب
ده رأي
نشوف الشيخ صلاح عبد المعبود رأيك في موضوع بقى التصويت خارج مصر أنا مش عارف العملية زي يعني أنت هتدور على مين يخصك في دايرتك في العالم كله وهتبتدي تتصل بيه
لا مسألة طبعا الوقف الواقع العملي صعبة جدا
انا بدخل انا في دايرة
سجين الكوم واحد مثلا واحد ساكن عندي من سجين الكوم مثلا في السعودية او في ايطاليا او في اي مكان فنضبط المسألة دي وهو هناك يصوت في دايرتي صعب قد تكون ميسورة في مسألة رئاسة الجمهورية ده اصلا ده امر عام مش هيحتاج دايرة معينة لكن المسألة فيها صعوبة
ده غير الصعوبات الاخرى يعني تخيل واحد في امريكا يعمل كم مركز اقتراع يعني اذا كان يعمل في السفارة طب الدولة الكبيرة هيتجمعوا ازاي
انت كده عايز تعمل معادة دوائر اللي دوائر بالضبط مثيلة برة في كل دولة
لا ما انا مش بعمل هناك لجنة للدايرة هو بيخش هيخش
يختار عشان هو اصلا يختار مثلا من شبين او من طنطا او من منصورة او الدوائر مثلا دايرة الاولى او دايرة الثانية هتقول ده كلها مثيلة هناك تحط صوت ايه وصوت عليها ازاي هناك فمسألة فيها شعوبة مسألة مش سهلة بس الجمهورية ده امر عام لكن الدوائر الصغيرة دي
هيبقى فيها صعوبات
اظنها صعبة جدا
في ليك رأي يا دكتور محمد في موضوع التصويت المصريين في الخارج
هو اللي بيحصل
ان لانك انت قلت انت عاملين جهد مش عايزين يضيع
اصل هو اللي بيحصل ان بيبقى فيه رصد موجود في السفارة للمصريين
مش كلهم
يعني
وفي يعني العالم الخارجية ما عندناش في كله واحد راح وما بلغناش
بروح يسجله حتى من دلوقتي وبعدين بيسمح بالتصويت على النت من داخل بيته كويس فلما الاسم ده اللي صوت على النت يوافق الاسم اللي هو في
اصل لازم فكره الكمبيوترايزد لازم تبقى اصلا متفق عليها هنا وهناك
ايوه فين البرنامج موجود برنامج موجود عليه الاسماء
بس اشمعنى اذا كان هو راضي بيه طب ما يعمله عندي في مصر وايضا يعني تعمله للي قاعد بره
وتقدر تعمله في مصر لو انت ليك كود خاص بيك وتدخل تصور
ما هو ده عايز يقرر صديق قوانين
طيب. ده هيجي بعدين بس
عموما
اما لو امس نحن عيش هنعمله الموضوع بتاع الالكتروني داخل مصر
طيب تمام معنا اتصال السلام عليكم
هيخلص والله
لا اتفضل معاك والرصيد هنلحقك
والله هيخلص رصيدنا
اتفضل انا معاك على الهوا.
انا بقول لحضرتك اول حاجه انا عايز اتكلم عن ايوه
معاك اتفضل.
بالنسبه للوقفات الاحتجاجيه اللي كنت عايز اتكلم فيها مع حضرتك من بدري.
اتفضل. كل سنة وانت طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ايوه السلام عليكم.
اتفضل.
السلام عليكم. ايوه دكتور.
مع حضرتك اتفضل.
كل عام وانتم بخير.
وانت بخير وبركة.
انا بعد اذن ساعتك بالقاء الرأي اللي بقوله في التصويت للخارجين عندي رأي للخارج ان ياريت اذا كان عددهم ممكن يجتمع ويمثلهم اعضاء في مجلس الشعب.
طيب من هذا
يعني
الكلام
فيه عددهم مثلا 10 مليون او 5 مليون وليهم شريحة معينة ونريح نفسهم ان هم نفسهم يختاروا اعضاء تمثلهم. عادوا 2 3 4 كويس 5 اعضاء في دائرة 440 هذا زي ما مثلنا المرأة قبل كده وزي ما مثلنا يعني هيئات خاصة او بالتعيين. لا طب من هم يختاروا منهم فيما بينهم اعضاء.
ما هو الكلام ده مردود عليه ومليان مشاكل لانه الاعضاء دي اذا قلنا هنجيب عضو من كل دولة هتجيب 100 وكم عضو يعني. طب هيجوا يحضروا ازاي كل حضرهم حضورهم بالكمبيوتر عن طريق النت فتبقى اشكالية يعني. وبعدين مش معمول
يعني سمعك مجلس الشعب طبعا يوم بدهم يعجلهم مصلحة يجوا. لا بدهم يوم مصلحة يجوا
هيجي ده الاجتماعات احيانا بتبقى 3-4 ايام في الاسبوع
او ممكن يبقى في لجنه فجر الشعب خاصه بالمغتربين.
طيب عموما الموضوع مازال مفتوح وشائك. طيب. وبرضه دايما فتش عن مين ورا الموضوع والعمق بتاعه.
أيوة.
لان هو ده ممكن يكون موضوع معمول عشان الرئاسه لترجيح حد على حد. بمناسبه الرئاسه عندنا خبر غريب شويه يا دكتور محمد نستفز حضرتك بيه معلش يعني.
اتفضل.
الخبر بيقول انه الاهرام عملت
استطلاع يعني.
استطلاع قالت ان موسى وشفيق وسليمان يتصدرون استطلاع ما مركز الاهرام عن مرشح الرئاسة. التلاتة رموز من النظام القديم اصيلة مش اي رموز. مش حتى متقالش عليها فلول ده هم دول النظام القديم.
ايوه
لانه عمرو موسى
واحمد
شفيق وعمر سليمان للتلاتة بيتصدروا الدراسة بتاعت مركز الاهرام. يعني هل ده الدراسة ملعوب فيها مش لايقة الاهرام ما تلعبش في دراستها
دلوقتي. انت هتزعل المرشحين التلاتة
او احنا يبقى مش فاهمين يبقى الثورة
بس خلاني بس تقول لهم النظام السابق. طب مركز الاهرام ده من النظام السابق وقبل كده الجيش عمل استطلاع في شينك طلع انه مزور من اوله لاخره وطلع ان احد المرشحين ما قعد ناس على الفيسبوك يحطوا له اصوات مبهمه ويكرروا الاسم 4 مرات و5
احمد شفيق
تحديد والجماعه العسكريين جيت تعمل لهم بيانات يا جماعه ما فيش داعي قالوا يعني كان عندكم عقل في النهايه راح شاطبين الفيسبوك كده. فاللعبه بتاعه الاهرام دي سهله ممكن الواحد يشتريها يعني مبلغ اقل من القناة اللي احنا عايزين نعملها دي.
طيب نرجع للاستاذ مجدي خبر تاني. الخبر الاستاذ نبيل زكي بيقول حازم ابو اسماعيل الله لم يفوض احدا منكم للتحدث باسمه وذلك ايه ردا على اتهامات حازم ابو اسماعيل للكتلة المصرية بانها لا تريد الاسلام. قعد نبيل زكي يقول كلام كتير بصراحه حسيت انه مش علمي ولا في فهم. ليه؟ لانه ما ردش قال احنا بنريد الاسلام. يعني الشيخ حازم قال له انت لا تريد الاسلام المنطقه يرد عليه يقول له انت ما انتش صادق ده انا بريد الاسلام. لما فضل يرد عليه ويقول له انت ما تتكلمش باسم الاسلام فده منطق يعني جدل غريب جدا. شايف حضرتك الموضوع ازاي؟
انا حقيقي كنت أود أن الأستاذ نبيل زكي ينأى بنفسه عن الحديث في هذه القضية لأن شهادته مجروحة
سيد نبيل الزكي قبطي مسيحي وأيضا يساري
أو شيوعي
وبالتالي يعني عليه أن ينأى بنفسه من الحديث في هذا. والشيخ حازم والإسلاميين لم يدعي أحد منهم أنه مفوضا بالحديث باسم الله سبحانه وتعالى. وبالتالي هذه القضية قضية مغلوطة من الأساس. ولو تحدث في هذا رجل دين مسيحي لقبلنا منه حتى نرى رؤية رجال الدين في هذه القضية.
طيب نشاركك معنا يا دكتور أنور.
تفضل.
هو بيقول ان التيار الاسلامي يلجأ لتكفير المختلفين مع وجهة نظري او فكرة بدلا من ان يصفهم بمعارضين.
نعم.
وبيقول اننا لا نخشى من اسلوبهم التكفيري لان ذلك ان دل على شيء فانما يدل على انهم لا يطيقون الخلاف في الرأي معربا عن رفضه تحويل الدين لقطاع خاص. وقال الله لم يفوض احدا منهم للتحدث باسمه. وقال انه التيار الإسلامي لوحظ في الآونة الأخيرة أنه كلما استمع إلى كلمة الدستور تحسس مسدسه تحسس مسدسه. تعليق حضرتك إيه؟ وبعدين أسألك سؤال برضو. هو الكلام ده لو هو كده طب ده الكلام ده بينطبق على الكنيسة والبابا واللي
هو حضرتك الأستاذ نبيل زكي شيوعي ملحد ومن أساطين الشيوعية في حزب التجمع وقيادات التجمع كلها شيوعيين ولكنهم اعتمدوا على كما قلت اعتقد ان انا قلت في هذا المكان هناك مذهب اسمه مذهب الشيوعية الايطالية. كان زعيم الحزب الشيوعي الايطالي خطب في جمهور اثناء الانتخابات وقال لهم علينا ان نعترف بوجود الله عندما نتكلم مع الناخبين لانه وان لم يكن موجودا في الحقيقة فهو موجود في اذهاننا المخاطبه. ونقل هذا المذهب محمد سيد احمد ومن كبار الشيوعيين ومات زمان وتتلمذ على يديه بقى رفعت السيد ونجيب نبيل زكي وصلاح عيسى وعبد الرازق والمجموعه دي كلها وبداوا يتحدثون بهذا المذهب. ويعني مثلا رفعت السيد او صلاح عيسى او حسام يقول لك اسلامنا الحنيف والبشري والمقدس والاسلام طاهر لا يجب ان ننجسه لانهم يتكلمون بمذهب الشيوعيه الايطالي. نبيل زكي يتكلم بنفس المذهب ويعتقد ان هذا قد يروج لدى الجمهور او المستمعين لان حزب التجمع من اهم مميزاته انه جمد عند لغة الخطاب في الاربعينات والخمسينات اللغة التي كان خاطب بها الجمهور اغلبه امي ومش عارفين حائل اخره بيتكلم بيه في هذه بنفس الكلمات نفس الالفاظ نفس وما يعرفش ان الدنيا اتغيرت ما يعرفش انه في طفرة وما ذلك. المسألة الثانية ان هؤلاء علمهم عن الاسلام صفر يعني لا اقول كفور ولا وما الى ذلك. المسألة الثالثة انهم يعتمدون استراتيجية الهجوم خير وسيلة للدفاع اذا كلمته في شيء يقول لك انت تكفير يعني الشيوعي ده لما يقول انت بتكفرني انا طب اذا كنت انت كافر اذا كنت انت ملحد انا بكفرك ازاي. صحيح والله يعني انا واحد انا على فكره احمد سيف الاسلام كان رئيس او نائب رئيس الحزب الشيوعي المصري التروتسكي وحكم بهذه التهمه وحكم عليه بخمس سنوات
ده ابو علاء
ده كان معانا في عنبر مجاور لينا كان رئيس حزب اسمه احمد توني كان طبيب من جامعه الازهر وطالب يعني في طب الازهر وكان ده خريج سياسه اقتصاد ثم ذاكر حقوق عشان ايه اشتغل فتره سواء تاكسي وبعدين باخد حقوق دخل نقابه المحامين وهو صديق لي انا اعرفه يعني اعرفه كويس وهو انسان مهذب كما ذكر الدكتور ولكن هو ملحد يعني هو ملحد يعني
ده ابو علاء
ملحد وانا اذكر حوار مخزي بين الاخ واحمد وحينما يقول عن الحريه وما يذاك فقال له اذا علمت ان زوجتك لها صديق قال فري نو بروبلم واخد بال حضرتك ده كذا يعني لو هو بقى كله بيقف مع الناس دي مساله اخرى. فانا اقول ان الشيوعيين المصريين غير الشرفاء.
بس انا عايز صح معلومه صغيره دكتور انا ربنا يبارك فيك انا لا استطيع ان اعمم ان كل قيادات التجمع شيوعيين وملاحد يعني انا هذكر مثالين اعرفهم معلومه
طيب طبيعي احنا متفقين
الجوز عبد الخالق حج بيت الله الحرام هو وزوجته السنه اللي فاتت هو وزير التضامن الاجتماعي ايضا استاذ عبد الغفار
شكر
يصلي ايضا وكثيرين تعطيه الصلاه
نحن الاخرين معنا اتصالين
لكن الاغلب هو ما تقوله الاغلب
لا اصابت الاربعه لا مش من اصابت الاربعه حضرتك معلش يعني اصابت الاربعه حضرتك طلع عيسى
وجبت انا قوم من على لا تعدلوا
وجابهم واخدوا اختها ومعاهم بقى الكل ده
المعلومة فقط يعني
لا انا اعرف
معنا معنا اتصال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمه الله
اتفضل
الو
معاك اتفضل
ايوه
مع حضرتك اتفضل
انا بس يعني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعلى حضرتك وحبيب ضيوفك
الله يكرمك
اول نقطتين كانت صغيرين
اتفضل
الاستاذ طارق الفسري قال ان الناس بتعمل تواير بره بالنسبة للانتخابات وإلا بعد كده هيبقى الشعب يبوظ وكده
تمام
النقطة الثانية اللي الأستاذ ممدوح إسماعيل قال بالنسبة لانتخابات القائمة والشرطي إن تاخد اتنين تلاتة معاك واحد يختار من قائمة المرور والأطفال والتاني يختار من قائمة الإخوان وهكذا تتوزع يبقى العملية إن شاء الله خير وجزاكم الله كل خير
جزاك الله خيرا في اتصال تاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم
تفضل
حياكم الله
مرحبا بحضرتك
من فضلك انا بس كان بالنسبة للي هي قناة الحقيقة واللي هم بيسبوا الرسول صلى الله عليه وسلم احنا مش هندافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم لان احنا
من نحن حتى ندافع
عن الرسول صلى الله عليه وسلم احنا بندافع عن انفسنا وليس بندافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم
صحيح.
لان الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول الله وكفى به ذلك كويس اما نحن ماذا نعمل للرسول صلى الله عليه وسلم كويس
تمام
ندافع عن نفسنا ازاي امام الله سبحانه وتعالى لما سالنا احنا عملنا ايه للرسول صلى الله عليه وسلم لما شويه قتاله كتب الرسول صلى الله عليه وسلم كويس احنا قدمنا ايه للرسول صلى الله عليه وسلم
جزاك الله خيرا واضح فكرتك وشكرا جزيلا احنا وصلنا للاخر مهندس أسامة في حرب في الساحات ولا متنظمة بتاع صلاة العيد
هو بالنسبة طبعا لصلاة العيد يعني الامر مفتوح هي الساحات كانت موجودة فبتبقى ساحات يعني تاخد عدد محدد وبرجع تحددها اساسا للناحية الامنية وهي طبعا ما كانتش بتستوعب الاعداد الموجوده فالحمد لله ان في يعني الساحات انتشرت في اماكن جديده يعني وده يعني كنوع من التسهيل على المواطنين بس عاوز اقول حاجه يعني الدكتور محمد دائم الهجوم علينا
دكتور محمد
الدكتور محمد
ابو زيد
فارجو ان هو يعني احنا بنصحح نفسنا اولا باول واحنا بنتقبل
لا هو نافع ليكم للاخوان وللكل
يعني بنتكلم يعني واحنا بنتقبل الاخر ويعني برضو ان احنا ما بنقول في امر في خلاف زي مساله ان هم يتحاكموا الى غير المسلمين يعني يتحاكموا الى لا فيها خلاف مساله النسخ او عدم النسخ هل هي نسخت بقول عز وجل وان يحكم بينهم بما انزل الله او هي ثابته لم تنسخ
لا لكن في اتفاق على الحكم في التحكم
ماشي بس المساله لا لا بس حضرتك بتكلم دكتور امل يعني احنا المساله طالما ان هي في حدود طالما ان الخلاف في حدود الشرع فلا يعني حرج لا علينا ولا على المخالف
بالحاجة ان انتوا دلوقتي
لا لا لا
فكرة كويس جدا واحنا بتمنى لكم كل
حاجة
طيب بالنسبة لمواعيد الصلاة عشان بس ننبه اخواننا المشاهدين مواعيد الصلاة حسب توقيت القاهرة الساعة 6:37 وتراعى فروق التوقيت تعليقك ايه الاخير يا شيخ صلاح
ايش هو مش تعليق يعني انا بس عايز اهني الامة كلها بالعيد المستعيد يكون عيد خير علينا كلنا ويكون في بهجة وسرور وكل سنة طيبين
وانت طيب في اي تعليقات ولا
في حاجة في العقيدة بس وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرنا تدبيرا أول حاجة أردنا أن نهلك قرية فهي قرية عاصية أمرنا بمعنى سمحنا لهؤلاء بالإمارة كويس
احنا كشعب يعني او كأهل
الله
الله سمح
لهؤلاء بالإمارة. يعني هو الأول يكره هذه القرية لأن فيها ناس مجرمين وناس ساكتين على الإجبار، واخد بال حضرتك؟ فسمح هنا، أمرنا بمعنى سمحنا، وأمرنا بمعنى سمحنا بالوظائف برضه دي اللي هي المناصب. وبعدين هؤلاء الفاسدين لما فسدوا في القرية دي وصلت لدرجة الانهيار والتدمير من داخل، فيبقى الله سبحانه وتعالى قضى على هؤلاء القوم بما كسبت أيديهم. يعني بس عاوز عشان الست المشاهدة دي ولا قناة الحقيقة ولا حد يقول ان ربنا بيأمر بالفسد او بيأمر بالظلم او بيأمر بأي حاجة، هو امر هنا بمعنى سمح بسبب ان القرية كلها فاسدة، وامرنا بمعنى تركناه يتولى المنصب لان الناس اسوأ منه، فهو استطاع ان القرية تاكل بعضها.
جزاك الله خيرا، ربنا يجعلنا من القرى الصالحة
يا رب،
ويؤمر علينا الصالحين ويختار لنا الصالحين ويوفقنا لاختيار الصالحين
يا رب.
وعيد سعيد مبارك، مش مبارك عليكم وعلينا.
مبقتش فيها حسين كان زمان بتعمل لنا حسين دلوقتي خلاص.
بنتواصى انه في العيد اهم شيء العلاقات الاجتماعية، اللي انت مخصمه صالحه،
صحيح.
اللي انت مقاطعه صله، اللي في بينك وبينه تشاحن اتصل بيه وعايد عليه وقول له يلا نصف التشاحن، بالذات اللي عندهم قضايا في المحاكم يا جماعة خلصوها ودي احسن، وهو ده يبقى عيد وهتبسط وهتحس انت بسعادة وتشعر ببركة. وبنكرر تهنئتنا، وانه التهنئة تتحقق لما انت تجد نفسك بتستفيد من العيد في طاعة وعبادة وقرب من الله اكثر، وعمل كثير من الصالحات. وبنختم انا وضيوفنا الكرام، هنكبر وانتوا كبروا معانا. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد، الله اكبر، الله اكبر.
قران حياتي يهديني لصراطي،
قران حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الاوقات،
القران حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات،
القرآن حياتي يهديني